لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
قد ما فعلا تسهيل إجراءات المستفيدين شيء رائع، إلا أنه في منظر كان صراحة مخجل محبط ويحسسك أننا قاعدين نرجع ورا ما نمشي قدام. منظر طوابير السيارات اللي صافين على سور واحد من مشاريعكم، أظن مشروع رواء، صافين بالساعات ينتظرون أنهم يدخلون عشان يحجزون وحدة. الصراحة أنه لما شفت المنظر هذا ابتداء ما صدقت أنه أصلا في السعودية، قلت مستحيل إحنا وين وصلنا عشان نرجع لخطوة زي هذه. بعدين أكدوا لي أنه لا، هذا منظر موجود عندنا أحد مشاريعكم.
صحيح، واللي خلف خلنا نقول الكيبورد يحاولون عن طريق التطبيق.
أيوة،
أضعاف العدد اللي نشفت.
هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المهندس محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان. حرصنا نصور أول مرة في موقع خارجي بناء على رغبة الضيف اللي كان يقول أباكم تجون وتشوفون وتصدقون أنه هذه الشركة قاعدة تنفذ مشاريع وتسلم مساكن. مجموعة ضخمة من أسئلة الأصدقاء وصلتنا، حاولنا نتعامل معها في كل محاور الحلقة. في المحور الأول فهمنا وش هذه الشركة، وش الهدف من وجودها، مين يملكها، إيش الشركات التابعة لها، عشان نتعرف على الشركة. وبعدين دخلنا في المحور الثاني اللي هو حكاية التحول بلغة الأرقام، كم عدد الأراضي اللي سلموها، كم عدد الوحدات اللي باعوها، ومن هذا اللي باعوه كم عدد اللي سلموه حتى الآن. تكلمنا أيضا على منصة سكني، كيف سهلت بلغة الأرقام أيضا رحلة المستفيد من خدمات الإسكان. وفي كل إنجاز كنا ننقل أيضا وجهة نظر المستفيدين، سواء من تأخر بعض المشاريع، من استلامها بدون كهرباء وموية وصرف صحي، من القلق على جودة المخرج النهائي، وكيف أنه المستفيد عشان يطمن على الفيلا حقته هو ممنوع يروح يزورها أثناء البناء، فكيف ضيفنا يطمن المستفيد من أنه حيستلم وحدة جيدة، وإذا مو بجيدة وش الإجراء اللي يحفظ حقه في هذا الجانب. وبعد ذلك ختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة، مثل متى يبدأ البيع في مشروع صفوة في القطيف، ليش ملاك أو المستفيدين من مشروع المشرقية ومشروع أصالة قاعدين في النص، لهب معاملين كأنهم مشاريع كبيرة بدون ضريبة، ولهب مشاريع خاصة فيقدرون يتحكمون في التصاميم على راحتهم. فطرحنا هذه التحديات والتساؤلات على ضيفنا، بالإضافة إلى بقية أسئلتكم الثمينة. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو مهند، شرفتنا ونورتنا.
يا هلا والله وسهلا أخوي عبد الرحمن، وأنا والله سعيد جدا اليوم أني أكون معكم.
أول مرة نصور ترى أوتدور في مكان خارجي.
يشرفنا والله.
وأنت حريص أن نجي نصور هنا ويبان هذا اللي حولنا.
صحيح.
ليش؟
أول شيء في فكرة تكون جيدة حتى البرنامج أنه نغير شوية النمط ونكون في مكان خارجي. ثانيا اليوم إحنا في الشركة الوطنية عندنا هدف وطموح انه نطور مجتمعات واحياء متكامله، مو فقط مساكن. وبدينا الرحله هذه من قريب ثلاث سنوات يمكن، وقدامنا طموح كبير، ونبغى فعلا ان الناس تقتنع اليوم وكل المستفيدين انه فعلا اللي نتكلم عنه
حقيقة.
واقع وحقيقه على ارض الواقع. كيف انه احنا ما نبيع فقط وحدات، مجتمع حياه متكامل وجوده حياه. المكان اللي احنا فيه اليوم يعني احنا نقول متميز ان شاء الله على مدينه الرياض بالكامل، ممكن على مستوى المملكه، منطقه مفتوحه كبيره في وسط حي، اي واحد ساكن هنا بالكثير خمس دقائق مشي في منطقه مشات، يعني ما يقطع شارع، اطفال من ابعد مكان يكون في 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 المنطقة زي هذه، منطقة مفتوحة كبيرة جدا ما فيها سيارات، يستمتع فيها طول اليوم، سواء في النهار في الليل، الأسر الأطفال، أي واحد يقدر يستمتع فيها. وهذا اللي احنا نطمح له، كان كلام قبل ثلاث سنوات، اليوم احنا نقول واقع، ولا زال يعني باقي للقصة تكمل إن شاء الله، وبيشوفها إن شاء الله يعني خلال سنة وسنتين، والكل إن شاء الله بيعيشها، ونتمنى أن تكون هذه بداية المرحلة جديدة في التطوير على مستوى المملكة.
هاي الثلاث سنوات أبو مهند ما كانت سهلة عليكم، كان في متابعة وكان في يعني ضغط وكان في تساؤلات، وأنتوا يعني كناس في مواقع المسؤولية من واجبكم تكونون أصحاب يعني صحيح. صدور واسعة وتسمعون بنفس الطريقة اللي تحملت 3 سنوات أباك تتحمل الساعة ونص الجاية لأني أنا صراحة مؤتمن على كل الأسئلة اللي أرسلوها الأصدقاء ومتأكد أنه عندكم الإجابات اللي إما أنكم تستفيدون من ملاحظاتهم أو تجيبون عن تساؤلاتهم. فزي ما يعني استقبلت 3 سنوات كل هالتساؤلات أبيك الساعة ونص الجاية تستقبل كل التساؤلات بنفس رحابة الصدر حقت 3 سنوات الماضية.
أكيد أكيد.
وقبل ما نبدأ أبو مهند، أنا واحد من زملائك قال لي إنه أبو مهند حار 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 مرة لدرجة إنه كل الناس تدور سواقها إلا أبو مهند الوحيد اللي سواقه يدوره. يقول في موعد الساعة 7 مفروض السواق يجي الساعة 7، فجأة يجي أبو مهند قبله يشوف ما في السواق يأخذ السيارة ويمشي ويصير السواق يقول يدورك. فكيف تدير حالة يعني الحرارة اللي موجودة فيك وكيف تستخدمها لصالح؟ أول شيء هل الاتهام هذا صحيح؟
والله أنا استغرب، أنا أحس نفسي بارد يعني، وأنا استغرب صراحة أحيانا يقول أنت حار أنت حار، أنا أشوف نفسي بارد ولكن أسمع كثير يعني يقولون أني حار. هو فعلا أنا حريص يمكن أكثر من أني حار، حريص يعني حتى أذكر من يوم أنا صغير يعني المدرسة يمكن أبعطيك يعني وأنا صغير بالمتوسط أول بأول متوسط ما كنت أسوق سيارة طبعا، فكان اللي يودينا المدرسة واحد في الحارة فيمرنا الصباح الساعة 7، أعتقد نسيت الوقت بس أعتقد الساعة 7 كان يمرني أنا وواحد من الجيران ولد بنفس الصف يوميا يوميا. أنا قبل الموعد اللي هو يجي فيه 5 دقائق طالع برا بالشارع معي شنطتي وجالس أنتظر، ويوميا زميلنا الثاني نروح نطق باب بيتهم يمكن 5 دقائق على أساس يطلع. ما في يوم واحد قلت أنا طالما أنه بيتأخر جارة بنتظر، ما قدر، لازم أجي قبل الوقت، حريص على الوقت، الموعد الساعة 7 أجي قبل الموعد، فأنا حريص على الوقت. البعض يمكن يشوف أنه حرارة، لا أنا حريص يعني على الوقت. فعلا صارت معي أكثر مرة عندي إذا عندي موعد الساعة 7 جيت ما حصلته موجود أمشي،
تأخذ السيارة وتمشي،
أخذ السيارة وأمشي. فأنا حريص الوقت بالنسبة لي صراحة صراحة الأوقات يعني حريص جدا عليها، سواء في العمل في حتى في المواعيد العائلية، إذا قالوا والله عندنا عشاء بعد الصلاة أجي بعد الصلاة مباشرة. البعض يقول ترى الناس تأخر، يقول قالوا بعد الصلاة خلاص بعد الصلاة، لكنها قد البعض يصنف حرارة، ممكن تكون حرارة لكن بشكل عام أنا أسميها حرص أكثر من حرارة.
أنا أظن هذه صفة زينة إن شاء الله دام إنك ماسك مشاريع الإسكان، لعل إن شاء الله يصير الالتزام في مواعيدها مثل هذا الحرص في المواعيد بشكل عام. هذا مدخل جيد أبو مهند لموضوع حلقة اليوم. حنا اليوم سعداء نستضيفك بصفتك الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان. أنت تقود هذه الشركة من نوفمبر 2016، وفي أول محور حكاية جهاز ودنا نفهم وش هذه الشركة، من يملكها، وش أدوارها، وبعد ذلك ممكن نبدأ نسولف عن مشاريعها وإنجازاتها في المحور الثاني.
جميل. طبعا الشركة هي فعلا أنشأت أو السجل التجاري لها في 2016 في نوفمبر، لكن فعليا هي بدأت يمكن في نصف أو في أواخر عام 2017. الشركة هي أحد مبادرات برنامج الإسكان. طبعا قبل ما أتكلم عن الشركة برجع بس يمكن خطوتين أو ثلاث أو بصورة أشمل وش اللي تغير في منظومة الإسكان بالكامل. وزارة الإسكان قبل برامج الرؤية والتحول يمكن عرفنا رصد لها ميزانية وكبيرة كانت، والوزارة طورت بشكل مباشر فصدرت أوامر أمر سامي أنه الوزارة توقف عن البناء وأنه يكون الشراكة مع المطورين هي الأساس في التطوير. بعد ما بدأت برامج الرؤية تطور هالمفهوم هذا، وكان أحد مبادرات برنامج الإسكان إنشاء ذراع استثماري لوزارة الإسكان ليكون ذراع استثماري وتشغيلي ويقوم بالشراكة مع المطورين العقاريين سواء على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص، وتكون هي الذراع اللي يقابل المطورين العقاريين في ضخ المعروض العقاري. هي أحد مبادرات البرنامج، عندها خلينا نقول هدفين رئيسيين، أولا أن هي الذراع اللي يدخل شراكات مع المطورين العقاريين، والثاني وهو التحدي الأكبر اللي هو هدف استثماري بهدف نقول استدامة موارد الوزارة. احنا نعرف اليوم الدعم السكني دعم كبير جدا ويحتاج له استدامة. فاليوم الشركة كمبادرة أنشأت هي ذراع استثمار لاستدامة الموارد سواء في تطوير المشاريع أو في تنفيذ بعض المبادرات والبرامج. طبعا الشركة بحكم أنها ذراع استثماري للوزارة كانت مملوكة لوزارة الإسكان. طبعا في نظام الشركات الأخير أجاز للشركات ذات المالك الواحد فأنشأت وكان المالك هو وزارة الإسكان. بعد مرور سنتين من باب رفع الحوكمة الشركة نقلت ملكيتها كملكية للدولة ويمثل الدولة فيها وزير الإسكان ووزير المالية وهي ذراع استثماري لوزارة الإسكان.
مملوكة للدولة؟
نعم.
بس كيف مملوكة الدولة؟ يعني زي أرامكو؟
يعني الشركات تختلف ملكيتها سواء صندوق الاستثمارات العامة أو الدولة.
الدولة مين يعني؟ في جهاز معين؟
الحكومة.
حكومة
المملكة العربية
هي اللي تملكها.
تملك
ليش مو صندوق الاستثمارات العامة زي كل الشركات الحكومية؟
طبعا مو كل الشركات الحكومية تملك
أغلب
يعني تملك أغلب. لكن هنا نقطة مهمة. اليوم قطاع الإسكان أو وزارة الإسكان في هدف تنموي كبير جدا، مو في هدف فقط ربحي. يعني الصندوق اليوم أغلب شركاته ربحية بشكل كامل. اليوم قطاع الإسكان يحتاج يعني يكون أنه في عنده ذراع استثماري يكون هدفه غير أنه فقط ربحي. الهدف الربحي موجود للاستدامة، ولكن ليس الهدف الأكبر كيف يكون عنده هدف تنموي يساعد لتقديم وحدات منتجات تناسب القدرات الشرائية لأغلب المستفيدين من برامج الدعم السكني. فهذا السبب اللي خلى اليوم الشركة لأنها مركزة بشكل كبير على مستفيدين من برامج الدعم السكني وعددهم كبير جدا. فاليوم الوزارة عندها هدف كبير أنه يكون في ذراع مركز بشكل كبير في خدماتهم، خصوصا في قائمة كبير جدا وعددها في تزايد. فأساس كذا صارت ملكيتها للوزارة لأنها تخدم بشكل رئيسي.
وفي هنا ثلاث شركات تحت هذه الشركة، لو تعطينا تعريف صغير يعني سريع وصغير عنها.
طبعا الشركة يعني قاعدة تتكون وتتهيكل خلينا نقول بما يخدم المنظومة كاملة،
منظومة الإسكان،
منظومة الإسكان ومنظومة الهدف اللي أوجدت من أجله.
حلو. طبعا في تحتها أفلو قطعتك الشركة الوطنية لخدمات الإسكان، الشركة الوطنية لإدارة الأصول، الشركة الوطنية لخدمات التمويل.
جميل.
لو تعريف سريع عن كل واحدة منهم.
طبعا في واحدة رابعة بعد
ما شاء الله. هذه شكلها بعد ما بدأ الأعداد.
لا هذه مؤسسة أهلية.
مؤسسة أهلية.
أي مؤسسة سكن الأهلية.
أوكي.
هي كلها أيضا مؤسسة من الشركة الوطنية إسكان، مؤسسة سكن الأهلية. هي الشركة الوطنية.
هذه شركة قابضة.
الشركة خلنا نقول الشركة الأم.
حلو.
زين. وتحتها الأذرع الرئيسية التطوير العقاري واللي يطور المشاريع، وعندنا القطاع سواء تطوير مشاريع بنية تحتية أو بنية فوقية.
هذه واحدة.
وهذه يمكن الميجرتي أو أغلب أعمال الشركة، 75% من أعمال الشركة أو أكثر في القطاع هذا تحت الشركة. هذه في الشركة نفسها.
الشركة الأم.
الشركة الأم. وبعدين عندنا قطاعات الحلول اللي تقدم الحلول العقارية. اللي الحلول العقارية مثلا منصة سكني، وعندنا منصة إيجار اليوم تشغلها، ومنصة ملاك وخلافها. اليوم هذه قطاع الحلول واللي يخدم خلينا نقول عملية التكامل بين التطوير وكيف تقدم الحلول التطويرية للمستفيدين بشكل سلس وسهل.
هذا شو اسمه هذه؟
هذا تحت الشركة القطاعين الرئيسية.
تحت الشركة الأم. لسه تحت الشركة الأم.
لازلنا في الشركة الأم.
حلو.
فيها حجم الأعمال.
في تطوير وفي حلول.
تطوير وحلول. حلو. والقطاعات الداعمة خلينا نقول اللي هي يعني موجودة المالية والمشتريات والموارد البشرية وخلافها يعني. هذه الشركة وفيها يعني أغلب أعمال الشركة. بعد كده تحتاج أعمال مساندة.
حلو.
أعمال مساندة هذه لهالمنظومة الكبيرة جدا. عندنا شركة خدمات الإسكان بحكم حجم المشاريع ضخم جدا. احنا ترى على فكرة اليوم الشركة صحيح ان عمرها يمكن 4 أو 5 سنوات، ولكنها بالأرقام اليوم بالأرقام هي أكبر شركة تطوير عقاري، وأكبر شركة طورت مشاريع، وأكبر شركة عندها مشاريع الآن تطور تحت التنفيذ. ففيها حجم كبير لللوجستيك أو الأعمال اللوجستية سواء في التوظيف أو في المشتريات. فهنا اليوم إنشأنا شركة خدمات الإسكان تخدم في المجال هذا. شركة الأصول لها هدفين رئيسيين. بعض الأصول اللي اليوم تنشأ أو تشترى إما تكون عائدة للإسكان التنموي، فهنا اليوم بدل ما تكون مسجلة عند الشركة سجلها في شركة الأصول، أو إدارة المرافق لاحقا يعني زي المكان اللي احنا فيه اليوم هذا فيه يعني حدائق وتشجير ويحتاج صيانة. فالأصول بعد ما ينتهي المشروع شركة الأصول تكون مسؤولة عن إدارة المرافق هذه وصيانتها وتشغيلها في المستقبل. خدمات التمويل أيضا شركة أنشأت تكمل جزء من خلينا نقول الهيكل سواء احنا نعمل فيه او في المنظومه كامله، هي هدفها يمكن فقط تعمل في التمويل الان بعد ما يتم في دائمه هو تكمر على في جهات يسمونها المصدر اورجينيتر اللي هي البنوك، هذه تصدر القروض، بعد كذا في جهات التحصيل، وبعدين شركه اعاده التمويل اللي تشتري اللي. فاحنا اليوم نحتاج اساس تزيد محفظه الاقراض، البنوك تبيع المحافظ الى شركه اعاده التمويل، وشركه اعاده التمويل تستعين بشركه خزانه التمويل في عمليات التحصيل مع المستفيدين. هذه الثلاث شركات. مؤسسه السكن الاهليه طبعا هي مؤسسه اهليه تعمل بالتنسيق بشكل كبير مع الاسكان التنموي في وزاره الشؤون البلديه والقروية والاسكان في تقديم خدمات او تعظيم دور القطاع غير ربحي والقطاع الثالث، وهي تملك منصه جود الاسكان، احد يمكن اكبر المنصات اليوم اللي تخدم في القطاع، وهدفها طبعا استقبال التبرعات والهبات، وايضا التعامل حتى مع بعض المستفيدين، وتعظيم خلينا نقول ك بالنسبه للشركه الاثر اللي هو غير الربحي والمسؤوليه الاجتماعيه في اتجاه المجتمع.
وفي 2021 لو اخذنا مثلا نتائج الشركه، هل هي ربحانه ولا خسرانه 2021؟
طب هذه احنا شركه غير مدرجه،
فيحق لكم ويحق لغيركم، ما تعلمون احد.
احنا شركه غير مدرجه.
انت ربحيه؟
احنا شركه طبعا تربح.
ايوه.
ولازم تربح.
ايوه.
ويجب ان تستمر انها تربح عشان تبقى شركه.
صح.
يعني لا يوجد شركه تقول شركه غير ربحيه، يعني مفهوم شركه غير ربحيه اقدر اقول غير صحيح. المؤسسه الاهليه هي غير ربحيه، لكن الشركه لازم تربح، لان لو ما ربحت
ما استمرت
وخسرت توصل 50% خسارة رأس المال. نظام الشركات يعتبر الشركة يعني منتهية، لازم الشركة تربح.
فأنتم في 21 ربحتوا.
فإحنا الشركة من بدايتها ربحانة الحمد لله.
ما شاء الله. من وين مصادر النموذج عملكم عشان أفهمها؟ خلنا نأخذ هالأرض مثال، قصة هالأرض من يوم ما طلعت من الدولة لين استلمها المواطن صاحب هالوحدة هذه.
جميل.
لو نأخذ القصة كاملة، وين تأخذون فلوسكم وين تحطون فلوسكم؟
جميل. باخذ هذه مثال على الارض، بس قبل ما اصلها بشوف من وين جاءنا المصادر. طبعا هي الشركه زي ما قلت هي احد برامج او احد مبادرات برنامج الاسكان، موافق عليها براس مال 6 مليار ريال. طبعا هي دفع منها على مراحل، اليوم وصلنا الى 2.5 مليار، وان شاء الله في رفع راس مال قريب للشركه. هذه من ناحيه راس المال، بالاضافه الى انه عملنا مع الوزاره وصدر اكثر من امر سامي بإيداع مبالغ المبادرات، بعض المبادرات في حساب الشركة بشكل مباشر، بحيث أن الشركة هي اللي تتعاقد مع المطورين أو المقاولين أو مزودي الخدمات، وكانت هذه في المرحلة الأولى من البرنامج. طبعا هذا صراحة في تمكين كبير جدا من الدولة، وتمكين يعني الهدف الرئيسي كيف نسرع في برامج الإسكان. يعني يمكن أخذنا حالة قد تكون استثنائية، أنه مبادرات أو ميزانيات بعض المبادرات وضعت في حساب الشركة بشكل مباشر لتسهيل التعاقد. طبعا شكلت لجنة إشرافية للمتابعة، فكانت هذه ساعدتنا بشكل كبير في خلينا نقول تسريع العجلة في أول 4 سنوات أو 3 سنوات من عمر الشركة. وطبعا كان علينا كشركة مستهدف أنه نوصل مرحلة في نهاية العام 2021 ما ناخذ فلوس من الحكومة غير رأس المال، وباقي كذا الشركة تقوم بتمويل المشاريع والمبادرات من موارد ذاتية، سواء من رأس المال أو من النماذج التشغيلية أو من شركاء، سواء مطورين مزودين خدمات مؤسسات تمويلية. الحمد لله بداية 21 أغلب المبادرات اللي كانت تصرف عليها الوزارة من ميزانيات البرنامج، اليوم ما تصرف عليها الوزارة ولا ريال. وبدأنا في مشاريع التطوير العقاري الحمد لله، اليوم أغلب المشاريع الجديدة تمويل من الشركة مع شركائها من المطورين والجهات التمويل. وصلنا لنموذج عمل خلنا نقول اليوم ناضج بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يمكن هذا يمكن حقيقة يعني أقدر أقول غريب. الجمالي اللي ما تم اعتماده من مجلس إدارة الشركة المشاريع الجديدة واللي جاتنا في الطريق إن شاء الله، سيتم صرف أكثر مما صرف في الأربع سنوات الماضية اللي كانت من ميزانيات مباشرة من الحكومة.
أكثر من 2.5 مليار اللي أكثر،
هذا رأس المال. لكن أي. حتى في مبادرات قررت مبادرات اللي هي الشركات ومبادرات البنية التحتية، يعني مثلا كان ميزانية البنية التحتية في البرنامج 8 مليار ريال.
واو.
هذه صرفت في برنامج المرحلة الأولى وكانت عبارة عن عقود مقاولات، وجزء كبير منها كانت بنية تحتية بسيطة. أنتجت حدود 160,000 قطعة أرض وزعت على المستفيدين مجانا، وكانت بنية تحتية بسيطة. المرحلة الجاية اليوم احنا اعتماداتنا في الشركة إلى اليوم وصلنا أكثر حدود 20 مليار ريال، وبنوصل إلى 36 مليار ريال، كلها بنية تحتية متكاملة
بمواردكم الذاتية
من رأس المال ومن شركائنا من المطورين من المقاولين ومن نموذج التشغيل نفسه. نموذج البيع الخارطة صراحة فيه في تغيير كبير جدا، والأهم أنه البنية التحتية كلها متكاملة.
يعني العربي هذا اللي اليوم اللي أنت قاعد تتكلم عنه الآن إثبات أنه الشركة تقدر تستمر بدون دعم الدولة. فيعني
الدولة المستفيدين، الدولة ما حد يستغنى عن الدولة.
الدعم المادي أقصد.
الدعم المادي الدولة اليوم توفر الأراضي، وهذا دور رئيسي. كان دائما أذكر مع الوزير كان يقول أنا أبغى أصل مرحلة، يعطينا يقول أبغى أصل مرحلة، ما أطلب من الدولة إلا أراضي والباقي يكون عندنا. فالحمد لله اليوم وصلنا للمرحلة هذه، فيكون دور الوزارة في توفير الأراضي. حلو. وإحنا اليوم في النموذج هذا، سابقا كانت الدولة توفر الأراضي وتوفر ميزانية التطوير، وأحيانا حتى في النموذج السابق حتى قبل برامج قبل التغيير في كثير من المواقع طورت من الوزارة قبل البرامج، قبل برنامج الرؤية وبرنامج الإسكان طورت
الأرض والتمويل والتنفيذ
من الدولة.
أي.
والنتيجة ما كانت كويسة، يعني النتيجة لأنه دائما يعني وهذه حقيقة الحكومة يعني دورة تشريعي. إذا أنت أعطيت القطاع الخاص يعرف تماما شرابة.
طيب مهند، ودي أنا أكمل السلسلة وأقول عطنا قصة هالأرض مثلا. جميل. من يوم ما طلعت من الدولة لين وصلت للمواطن.
جميل.
وش المراحل اللي مرت فيها؟
جميل. زي الأرض هذه مثلا، أرض مساحتها 2.5 مليون متر، هذه تخصص من الدولة، هي خصت من عقارات الدولة لصالح وزارة الإسكان. وزارة الإسكان تخصصها للشركة الوطنية الإسكان. طبعا الشركة تعمل عليها خلينا نقول دراسة المخططات وتكاليف التمويل اللازمة. يعني هنا عندنا أرض 2.5 مليون، سوينا عليها دراسة كاملة كم تكلفة البنية التحتية، مو فقط البنية التحتية اللي هي الأساسية، احنا طلعنا اليوم في زي الأرض هذه إلى بنية تحتية متكاملة، كامل الشبكات اللي تحت الأرض بالإضافة للتشجير، الحدائق، المسطحات الخضراء، مراكز مجتمعية في كل الأحياء. تكلفة هذه بالكامل الشركة تمولها. بعد كذا تطرح على المستفيدين للبيع، ناخذ هذه تكلفة التطوير وتقيم. مالك الأرض اللي هي الوزارة ممكن يرجع لها جزء من قيمة الأرض أو ما يرجع لها شيء. طبعا هنا موضوع ثاني اللي هو كم الدولة ممكن تخصم من قيمة الأرض. طبعا تختلف من أرض إلى أرض، في أراضي حسبت بقيمة على المستفيدين، في أراضي صفرية يعني طورت الأرض والوزارة ما أخذت مقابل الأرض هذه أي مقابل، ويعتبر هذا نوع من الدعم السكني. كم تأخذ الوزارة من قيمة الأرض أو كم يرجع لها، هذا قرار عند الوزارة، لأنه أحد برامج الدعم السكني أحيانا تكون تأخذ نص قيمة الأرض اللي يرجع لها، أقصد بعد خصم تكاليف التطوير. يعني الشركة تأخذ تكاليف التطوير زائد مارجن بسيط اللي هو ربح يغطي التكاليف التشغيلية ويضمن استدامة الأعمال للشركة. بعد كذا قيمة الأرض تحدد من الوزارة أو تخصم من الوزارة، أو حتى في بعض الحالات قد تصفر في بعض المشاريع. هذا بشكل عام، وتباع المستفيدين.
هي طلعت طال عمرك من الدولة إلى وزارة الإسكان، وزارة الإسكان عطتها للشركة الوطنية للإسكان، الشركة الوطنية للإسكان إما هي طورت البنية التحتية أولا، وفي نفس الوقت دخلت مطور البنية الفوقية سواء هي أو مطور من القطاع الخاص، وبعدين باعت الفيلا للمواطن.
جميل.
هنقول الفيلا بمليون ريال، جزء حيروح للشركة الوطنية عشان البنية التحتية، جزء حيكون للمطور اللي بنى الفيلا، وجزء قد يرجع للإسكان وقد ما يرجع إذا كانت الأرض بصفر. هذه هي السلسلة
بالضبط
اللي مرت فيها الأرض.
بالضبط بالضبط. وهذه الأرض، وأنا بعطي مثال مو على الأرض هذه، بعطي الأرضين أساس نعطي صور بشكل أوضح. يعني هذا أرض 2.5 مليون، والأرض الثانية 10.5 مليون.
نتكلم عن ضاحية الجوان.
ضاحية الجوان. الأرضين هذه يعني يعني ما سبق إنه فيه مشروع في تاريخ المملكة، خلني أقدر أقول لك، يطور بشكل كامل. هذه نقطة مهمة، سابقا كل التطوير يطور أراضي، أو إذا طورت مشروعات تطور مشروعات صغيرة جدا. تتكلم أنت أحيانا بالمئة بالمئتين أو أقل حتى بالخمسين والثلاثين والعشرين وحدة سكنية. لكن أتكلم عن هنا في المشروع الأول مرسية 5400، في المشروع الثاني قرابة 10000. فعندنا مشروعين تطور بالكامل في مدة تنفيذ لا تاريخ بداية ولا تاريخ نهاية، حيث أنه بنهاية المشروع ما في أحد يحفر تحت الأرض نهائيا، لا شبكة كهرب لا شبكة مياه ولا أي شبكة أخرى، ما في أحد يبني فوق الأرض منازل، خلاص يكون المشروع خلص مرة واحدة. في تاريخ المملكة لم يطور بالنموذج هذا بالحجم هذا إلا بعض المشاريع الحكومية اللي تمول من الدولة، مثل مشاريع إسكان سواء وزارة الدفاع أو وزارة حرس أو بعض الجهات الكبيرة هذه اللي تمول من الدولة. لكن أتكلم على مشروع قائم، هذه نقطة مهمة، تمويل المشروع على الكاش فلو حق المشروع. يعني اليوم ترى فيه تحدي كبير أمام المطور كيف يدير التدفقات المالية والنقدية للمشروع ويضمن أن المشروع يباع وينفذ وينجز في وقته بالحجم هذا. ترى هذه أول مرة تتم في تاريخ المملكة، وصراحة فيها حجم خلينا نقول إنفاق كبير جدا، في حركة اقتصادية كبيرة جدا، في نموذج جديد قاعد يتغير. حنا نطمح أكثر من كذا، أنه حتى النموذج هذا مو فقط مساكن، يعني فيه ترى عناصر كثيرة جدا في المشروع مدروسة من البداية، سواء المسطحات الخضراء، النسبة التخطيطية في المشروعين، حنا نتكلم عن نسبة خدمات ومرافق أو مسطحات غير سكنية تتجاوز 45%.
ما دامك بديت أبو مهند في الأرقام والإنجازات، خلنا ندخل على محور حكاية التحول. وأنا أتذكر لما التقيت بأبو عبد الله معالي الوزير كنت أقول له الوزارة نجحت نجاح صراحة يحسب لها في موضوع تمكين الطلب. القروض صارت سهلة وميسرة للناس بشكل تشكر عليه الوزارة، لكن توفير العرض ما نجحوا فيه بنفس النجاح، ما في موفور عرضي، وبالتالي الأسعار زادت وصار فيه شح في المعروض. فاليوم أنتم البطل الرئيسي في تمكين العرض أو توفير العرض. لو بلغة الأرقام تعطينا أبو مهند وش أبرز ما تحقق من الشركة الوطنية للإسكان في الأربع سنوات الماضية أو الخمس سنوات الماضية من عمرها؟
جميل. طبعا أنا بعطيك بلغة الأرقام ما يخص الشركة الوطنية للإسكان ما راح أتكلم، ولكن بعطيك ضمن هالمنظومة كاملة. من بدء البرنامج عدد اللي أخذوا تمويل بشكل عام في المملكة أكثر من 500 ألف مستفيد، يمكن 520-530 ألف. هذولا كل اللي أخذوا من بدء البرنامج أخذوا قروض تمويل مدعومة من الدولة. فعندنا تقريبا 520-530 ألف أو أكثر
شيء. هذا الطلب
بس هذا
خذ انجاز فيه هذا.
لا أنا بجي لين انجاز فيه وش كذا أنا بتكلم فيه، هذا مهم جدا لأن تقول وش قدمت الشركة الوطنية. كل هؤلاء كل هذولا خطوة رقم واحد بالنسبة لهم تسجيل في منصة سكني.
وش علاقتكم منصة سكني؟
احنا اليوم الشركة اللي تملك منصة سكني وتشغلها وتديرها. رحلة العميل من التسجيل إلى الاستحقاق إلى الربط، يعني كان سابقا المستفيد أساس يعرف فقط هو مستحق أو لا، فقط يعرف كان يجلس 6 شهور عشان تعرف أنت مستحق أو لا. تخيل أنت عندك مشروع أو عندك وحدة سكنية بتشتريها، شريها من السوق وتبي تعرف مستحق ولا، يقولك انتظر 6 شهور خلاص الوحدة راحت ومباعت وخلصت. لا، هذه كانت السابق. اليوم الشركة إدارة المنصة هذه رحلة الاستحقاق لحظية خلاص، يعني إذا بعرف أنا مستحق أو لا أدخل أسجل في سكني خلال أقل من 4 دقائق أعرف أنا مستحق أو لا، أعرف أنا أقدر كم حجم القدرة الشرعية حقتي لأنه مربوط مع البنوك كلها. فالشركة اليوم إدارتها للمنصة السكني وللتطبيق اللي اليوم مستخدمه أكثر من 3.5 مليون، مسجل في أكثر من 3 مليون أسرة.
3 مليون أسرة اليوم مسجلة في سكني،
مسجلة في تطبيق سكني.
كم أسرة استفادت؟
الاستفادة أكثر طبعاً، الاستفادة هنا تعريف من الدعم السكني. إحنا وصلنا زي ما قلت أكثر من 500 ألف اللي خذوا من الدعم السكني، لكن في ناس استفادوا غير خدمات أخرى، وهذا اللي بجيك فيها بعد شوي.
حلو.
الخدمات إحنا المنصة اليوم تعطي خدمات أخرى غير بشكل تجاري حتى. فلنا دور كبير جدا في الشركة الوطنية إسكان، كيف أنه كل 500 ألف استحقاقه وربطه مع الجهات أصبح لحظي، وبرحلة رحلة عميل خلنا نقول سهلة وسريعة جدا سرعت في إجراءات حصوله على التمويل والشراء من السوق. فهذا خلنا نقول الصورة كبيرة اليوم، وخدمة 500 ألف هذولا يعني إحنا بشكل مباشر مساهمين فيها بالشركة الوطنية إسكان بالربط مع الجهات.
وما دامك جبت بديت بسكني خلني أكمل شوي فيها. أنا قريت هنا رقم إنه توقيع أكثر من 130 ألف عقد دعم سكني لمنتج الأراضي بدون تدخل بشري.
جميل.
130 ألف عقد دعم سكني، وش المقصود فيها؟
أنا هذا ممتاز، يعني أساس كذا بخالفك اللي توش سوينا في الجانب العرض، لا في في تغيير كبير جدا.
شلون؟
الأراضي اللي طورت على مخططات وزارة الإسكان أكثر من 250 ألف كأراضي.
250 ألف أرض.
250 أرض.
250 أرض.
أي. حدود 250 مليون متر تقريبا، أو طلع منها قطع سكنية أكثر من حدود 170-180 ألف قطعة سكنية. اللي وقعوا عليها مستفيدين، وقعوا عليها حدود 134 ألف. هذا وقع عقود اللي هو عقود الدعم على هالأراضي هذه. طبعا هذه أحد المنتجات اللي تقدمها الوزارة، والشركة تطور الأراضي هذه. سابقا كانت الأرض إذا طورت المستفيد يمكن يأخذ 3 شهور عشان يستلم أرض، يعني اللي ساكن في الأفلاج أو في المجمع لازم يجي فرع الرياض يعبي نماذج، وبعد كذا لازم يأخذ موعد مع استشاري يروح يعاين الأرض، وبعد بيان الأرض يرجع مرة ثانية للفرع أساس كم الإجراءات، فأخذ هنا 3 شهور 4 شهور 5 شهور، خلاف أنه كيف يعرف عن الأرض. يعني كانت إجراءات يعني شوي صعبة، المعرفة فيها تأخذ وقت وتأخر حتى الاستفادة. مع وجود احنا دائما قلت لك في البداية ذراع التطوير وذراع الحلول، احنا دائما نقول هذول يخدمون بعض، انا اطور وسهل سهل عن طريق ذراع الحلول آليات التملك. فتطبيق سكني اول ما نخلص من الارض تنزل مباشرة الارض بالمخطط في التطبيق ويعلن عنها. أول ما يعني عنها كل الإجراءات استلام الأرض وتوقيع عقد الدعم السكني يتم عن طريق المنصة.
وفراغ الأرض؟
فراغ الأرض هذا يتم بعد البناء. أي. لكن اليوم متوقع أنت عقد الدعم السكني مباشرة، كل هذا ترى لحظي. وصار عندنا يعني يمكن تحدي كبير، بعض المخططات نضطر نعلن نقول ترى المخطط هذا راح يتاح الساعة الفلانية للدعم. الوقت هذا يجينا ضغط.
نسمع قلبك.
ويجينا ضغط غير طبيعي. فتحصل في دقائق المخطط يحجز
ما شاء الله.
كان ياخذ هذا الدور لما اقول لك 130 الف ساهمنا بشكل مباشر، ال 530 الف ساهمنا فيهم بشكل عن طريق الاستحقاق ومعرفة الاستحقاق وتسهيل عملية الاستحقاق. وايضا ننزل بعد شوي المشاريع، يعني احنا ممكن ناخذهم من فوق، كل ال 530 او 540 هذول كلهم مباشرة بدأوا رحلتهم عن طريق منصة سكن اللي اليوم احنا نشغلها ونملكها. بعد كذا لما دخلنا شوي جزء من 500 أخذ أراضي،
هذا يسافر عنهم تو،
وهذا اللي تكلمنا عنهم قبل شوي، وجزء اشترى من السوق، وجزء عنده أرض وهو بنى، وجزء جاء للمشاريع. عندنا المشاريع هذه نوعين، مشاريع على أراضي الوزارة ومشاريع على أراضي القطاع الخاص. هذه بشكل عام يمكنها يعني احنا وقعنا فيها اتفاقيات حدود أكثر من 80 مشروع مع تقريبا فوق 80 مطور، سواء على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص. طبعا هذه اللي أحيانا بعض يشوف فيها تحدي يقول أنا ما شفت شيء، لا احنا قلت الصورة كبيرة في شغل كثير تم، وهذه جزء منها. المشاريع هذه بحكم أنها مشاريع أن تبدأ من أرض خام إلى مشروع تأخذ وقت 3 سنوات 4 سنوات. اليوم هذه المشاريع اللي أتيحت للبيع عن طريقنا مع مطورين اللي نعمل معهم أكثر 124 ألف وحدة أتيحت للبيع، وقع منها عقود. احنا نتكلم عن الان يمكن احنا نتكلم اكثر من حدود 55 الف عقد بيع الخارطه وقعت، هذه كلها مشاريع اليوم وقع
124 الف وحده متاحه للبيع الخارطه
اتيحت.
نعم. منها 55 الف وحده بالفعل بيعت،
وقعت عقود
بيعها وبيعها. وكم من هال 55 الف تسلم
الان؟ احنا في مرحله التنفيذ الى الان مسلم منها 6000 وزياده، نهايه السنه هذه ان شاء الله بنصل حول 30 الف. بس لازم نعرف انه ترى احنا نتكلم ترى بدينا قبل 3 سنوات.
أيه.
احنا الان بدينا مراحل التسليم.
طيب يعني هنا في نقطة مرة مهمة ابو مهند، يعني قد ما فعلا تسهيل اجراءات المستفيدين شيء رائع، الا انه في منظر كان صراحة مخجل محبط ويحسسك اننا قاعدين نرجع ورا ما نمشي قدام. منظر طوابير السيارات اللي صافين على سور واحد من مشاريعكم، اظن مشروع رواء، صافين بالساعات. أيه. ينتظرون انهم يدخلون عشان يحجزون وحدة. الصراحة إنه لما شفت المنظر هذا ابتداءً ما صدقت إنه أصلاً في السعودية، قلت مستحيل إحنا وين وصلنا عشان نرجع لخطوة زي هذه. بعدين أكدوا لي انه لا هذا منظر موجود عندنا احد مشاريعكم. وش قصة هذاك المنظر وكيف نجمع ما بينه وما بين اللي تقولون انكم سهلتوا الاجراء؟
صحيح، واللي خلف خلينا نقول الكيبورد يحاولون عن طريق التطبيق اضعاف العدد اللي نشوف، زي ما قلت لك تو اللي في حجز اتحناها بالساعة الفلانية، ترى فيه عشرات الالاف يحاولون يحجزون، في ناس يبغى يجي بنفسه بس كذا تشوف يعني فيها الطوابير هذه. هذه بس بدي اربطها بالثاني.
ليش قاعد يجي هذا اللي انت تختمه اونلاين؟
انا بأبط. يعني هذا شيء يمكن من الاشياء اللي يقول بالنسبه لنا فيها تغير كبير. 2018 نفس المواقع هذه نعلن عن المشروع، ما حد يجي نهائي،
ما حد مصدق اصلا انكم
بتسوي شيء. اليوم كل مشروع قبل ما يعلن عنه في قائمه انذار اكثر من 10,000 على 500 ولا 1,000 كل مشروع. اليوم احنا بكل يعني أمانة عندنا ضغط يجينا أحيانا في مستفيدين خلاص يعرف إن المشروع هذا بيطلق ما يكفي. يعني إحنا في مشروع قلنا ترى على المنصة مستفيدين لقيناهم جايين، نطلع لهم نقول ترى ادخل على المنصة أفضل لك، يقول لا أبغى أجي. الضغط أو حجم
تحديد الرواء هذا سبب الضغط.
الرواء سببين. أيوة. إحنا أعلننا على المشروع وكان في أسماء مسجلة، كنا يجي فقط المسجل اللي حجز كويس، ما نقدر إحنا، في ناس يبغى يجي يعني حتى قلنا ترى في اسماء مسجله وبالحجز، لكن احيانا ما تسيطر على الضغط. فهو قد ما يعني المنظر يمكن فعلا احنا ودنا تنظيم اكثر، هو يعطينا حتى نقول اليوم شعور او دافع اكبر انه طالما الثقه دي موجوده كيف نطور حتى ونوسع مشاريعنا ونطور في الاليات.
كيف عالجتوها في المشاريع الثانيه؟
لا زالت اليوم حجم الطلب حقيقه. شوف اخوي ابو عبد الرحمن، بالنسبه للاراضي والمشاريع هذه واحده من التحديات، احنا غالبا نحاول نخليها عن طريق المنصة. طبعا المنصة لها ميزات ولها عيوب ونعالج هذه، والحضور له ميزات وله عيوب. يعني اليوم اذا تحنا كل شيء عن طريق المنصة في ناس يبغى يحجز بس عشان يحجز، بعد كذا نقعد احنا نتابع.
بس ليش عفوا يعني ليش ما شفنا هالطوابير عند حي سدرة حق روشن؟ ما شفنا هالطوابير
والله. شوف
ازين
انا ودي اتكلم عن اي منتج اخر. انا اقول اليوم فعليا يعني بالمناسبة في عندنا مشروع في المدينة المنورة ما أعلننا عنه، بس قلنا ترى عندنا مشروع اللي عنده رغبة في أو اهتمام. في أول 12 ساعة أكثر من 12,000 سجلوا اهتمام. 12,000
الناس تبي تتملك، الناس تدور،
إحنا الناس تتملك. واثنين اليوم الثقة في الشركة الوطنية إسكان وشركائها زادت بشكل كبير، ولاحظناها في السنة الأخيرة. قبل أسبوعين بالضبط كان عندنا في مشروع في تبوك 500 وحده
اعلنا عن معالجه، ما قلت الى الحين ما سمعت معالجه
التطبيق. احنا الان نحاول نعتمد على التطبيق،
فممنوع احد يجي ولا شو
ما نقدر نمنع الناس يجون،
لان صراحه الواحد يجي يلطع 7 ساعات ما هو مقبول.
ما يعني احنا ما نقدر نمنع الناس في المواقع زي الموقع اللي احنا فيه، الموقع مسكر، موقع انشاءات، نحصل احيانا الناس تدخل يعني. فحجم الطلب كثير بالذات مع بداية المشاريع، الكل يبغى يأخذ يعني في أو يشتري في البداية يضمن أنه يتملك. احنا نطور بالإجراءات، نطور بشكل كبير بحيث أنه يكون الحجز عن طريق الموقع. كثير ترى حتى لو عن طريق الموقع يبغى يجي.
فليتأكد أبو مهند أنه ما في ولا واحد من هاللي جو كان مضطر يجي
بالنسبة للمشروع تحديدا.
ايه
اللي سجل يجي، في ناس ما سجلوا.
ليش يجي؟ أنا خلص الشيء عن طريق المنصة.
لا إحنا لازم في إجراءات، في إجراءات معينة. يعني إحنا طلبنا في مشروع روة تحديدا مجموعة هي اللي تجي.
ليش يجون؟ أنت تقول كل شيء بالمنصة.
عندي بالمنصة قلت لك، وعندنا في غير المنصة. أنا غالبا نفتح لأن قلت.
بس هذا أوبشن يعني.
أوبشن.
يعني أنا أقدر أكمل إجراءات في المنصة.
تقدر تكمل، بس إحنا في أحيانا إحنا نطلب من المستفيدين يجون.
أي.
وجود هالمستفيد يجي في إجراءات معينة. إحنا اليوم حتى كيف نضمن خلنا نقول.
يعني جزء من هالسبورو 7 ساعات. كان مضطر انه يجي.
لو
كان مجبور
انه
يجي.
لو جاء فقط اللي مدعوين ما صبر ولا
ساعة. طيب هذا ايش ذنبه؟
بلغ كلهم على فكره، ترى ما في يمكن اللي جلس 7 ساعات بلغ قبل انه ما يحتاج ينتظر. ارجع اقول لك ترى الطلب العالي يحرجنا.
أي.
يحرجنا بشكل كبير ويضعنا امام مسؤوليه انه نضاعف الاعمال اللي احنا نسوي فيها، لانه طلب عالي جدا. كلهم تم يعني المعالجه. يعني اليوم اذا قلنا مشروع برجع أقول لك بيوزع مثلا بشكل إلكتروني الساعة 12، عشرات الألاف ترى خلف الكيبورد. طيب لو صار تعطل الموقع ليس أو تأخر، على طول جو مباشر للموقع. في طلب عالي جدا، احنا اليوم نحاول نلبي نقول الطلب هذا بمشاريع اكثر بحيث نوصل يعني مرحله فعلا المشروع احنا من جهه مبسوطين انه المشروع ينباع بشكل سريع وعليه الطلب عليه جدا، لكن بنفس الوقت يضع علينا نقول يعني حمل اكبر كيف نضخ مع معروض عقاري اكبر يلبي الطلب هذا وينوع حتى الخيارات ولا يكون فيه الضغط اللي احيانا زي ما تفضلت فيه يعني يكون تقول شكله غير مناسب، لكن نعذر كل واحد يعني حريص جدا انه يتملك، وبنفس الوقت نقول ان شاء الله انه يكون حريص يتملك مو فقط عشان يتملك لانه يشوف في منتج فعلا بالنسبه له هو الافضل.
في رقم ابو مهند بختم فيه موضوع سكني عشان نعطي بقيه الملفات حقها من الوقت، موضوع اختصار فترة التقديم على طلب التمويل العقاري من 7 أيام إلى 10 دقائق. اشرح لنا وش قصة هذا الرقم.
طيب احنا يمكن جزء كبير من الأعمال نقوم فيها يعني في قطاع الحلول وفي منصة سكني دائما نحو التسهيل الرحلة نفسها رحلة العميل وتحسين الإجراءات وإعادة هيكلتها. زي ما تعرف عبد الرحمن اليوم كثير من الإجراءات اللي تتم مع إعادة الهيكلة ويعني إعادة هندسة الإجراءات خلنا نقول تقدر تسرع في العملية بشكل كبير. لو شفت أي عملية تتم تبي تحصل لها هي عبارة عن متطلبات معينة، بس إذا كانت المتطلبات هذه سواء طلبها يتطلب حضور أو طلب مثلا ورقة تعريف الراتب أو يتطلب ما أدري إيش تاخذ الوقت هذا. اذا قدرنا احنا نسهلها تحصل جمعت المتطلبات في خلينا نقول في ضغطه زر. احنا اللي عملنا فيه مع جهه التمويل على اختصار المتطلبات هذه، العميل انت عارفه عارف راتبه وين عارف راتبه كم فما احتاج متطلبات كثيره.
ربطته مع البنوك
ربط مع كل الجهات هذه وقدم الطلب مره واحده والبنك يعني يمكن هذا جزء من خلينا نقول اليوم تغيير نموذج العمل. ترى في قصص كثيره جدا حول المنظومه. البنوك لما صارت الان هي تمول صارت تتسابق العميل فالتسابق بشكل كبير كيف تخدم العميل كيف هي يعني تقدر تمول العميل، فحتى البنوك صارت تساعد معنا في تسهيل الإجراءات فأصبح طلب التمويل يأخذ لحظة بنوصل مرحلة بل وصلنا لها اليوم ممكن تشتري أونلاين تتسوق تشتري بيت أونلاين وتنفذ عقد التمويل أونلاين. وإحنا بدأنا يمكن في قبل أسبوعين في تبوك أطلقنا مشروع يعني كان عندنا عميل اشترى أو حجز عن طريق المنصة ونفذ عقد التمويل إلكترون عن طريق المنصة.
هذا حصل
هذا قبل أسبوعين في مشروع تبوك فالي في مدينة تبوك.
ما شاء الله
يعني وترى هذا يمكن يعني خلنا نقول شيء يعني مرة جميل جدا. قرار ترى شراء المسكن قد يكون أصعب قرار
صح.
يعني يمكنها هو وقرار الزواج أصعب قرارين في حياة الإنسان. بعضهم يقول الزواج أصعب بعضهم يقول شراء المسكن أصعب، لكن قرار صعب جدا مو سهل. ان الشخص يقدر يقرر او يشتري بسهوله ترى هذا فيه جهد كبير تم من فرق عمل كبير كيف تسهل العمليه هذه تخليه يتخذ القرار هذا وتسهل الاجراءات. وشفنا صراحه قصص كثير جدا يعني ناس اتخذوا او اشتروا وقللوا.
وانت قلت لي انه صارت حتى مسائيه المنصه وموضوع تحديدا موضوع التمويل متى شغال 24 ساعة هو شغال ولا في أوقات معينة؟
أي تمويل تقصد؟
تمويل عقاري.
لا التمويل طبعا طلب التمويل الآن بدأنا بالتمويل الإلكتروني مع أكثر من بنك. الآن وصلنا 3 جهات تمويلية. سابقا لا كان لازم يحضر المستفيد إلى
البنك
إما مقر البنك أو إحنا سوينا مراكز شاملة. عندنا 4 مراكز شاملة موجود فيها المطورين والممولين. يعني إذا أخذنا صورة كبيرة إحنا نقول نخدم السوق الناس أو العدد الأكبر عن طريق المنصة والتطبيق. تخدم الكل. أحياناً أحد يبغى يجي يكمل إجراءات يجي المراكز الشاملة، مركز شامل في كل الجهات التمويل والمطورين. أحياناً تجي إلى مستوى المشروع، يعني تبغى تجي إلى مستوى المشروع تطلع على نماذج العرض، تطلع على المطور نفسه. يعني بعض الناس يبغى.
بس هل أقدر أقدم طلب تمويل وأستكمله مثلاً مساء يوم الجمعة؟
أكيد مساء يوم السبت.
مساء يوم السبت. أيضاً. الجمعة إجازة.
الجمعة إجازة. أي.
لكن مساء السبت شغالين.
يعني للمعلومية يعني فقط في مراكز السكن الشاملة في استثناء من البنك المركزي أنه البنوك تعمل يوم السبت في مراكز السكن الشاملة. ويعني يمكن إذا تسمح لي ودي بس أذكر يمكن الإجراءات هذه كيف غيرت في وساعدت بشكل كبير يعني قصة شخصية حصلت لي يمكن مع قريب لي. يعني كان مستبعد أنه يتملك أو يعني هو موظف وضابط في أحد القطاعات العسكرية وكان يعني ما مقرر يشتري أو كل يوم يقول ما حصلت بعيد قريب. فقابلته يوم سبت يوم أنت تقول يوم السبت
أي.
قابلته يوم سبت قبل المغرب بشوي فقال لي أنا أنتم المشاريع ولا حصلت ولا قلت أنت ما أنت بجازم لو جازم تخلص. قالوا شو أسوي قلت أنا جازم أبيك تطلع الآن المركز السكني في أكثر من مشروع رشف لك اللي يجوز لك وخلص.
هذا مركز سكني فاتح مساء سبت
مساء سبت فاتح
حلو.
قال لي تكلمهم لي ما يحتاج أكلمهم لك في واحد يبيع وأنت بتشتري وترى كل شيء موجود وترى المشاريع الآن. كان الكلام هذا في بداية 2019 لسه ما جانا الضغط زي الحين ويا تلحق يوم تلحق أقول له. قال لي طيب أبروح لهم. كلمته أنا بعد صلاة المغرب قال لي قلت له رحت قال والله لا بودي أمي مشوار بعدين أشوف. بعد صلاة العشاء كلمني طائر من الفرحة قلت ليش قال لي والله بشرك ترى وقعت عقد بيت. وقع عقد البيت يوم السبت الكلام هذا قبل صلاة المغرب والكلام هذا بعد صلاة العشاء يعني نتكلم عن ساعتين. قلت كيف قال أبدأ أن أمي سمعتني يقول أكلمك وأقول بيت قالت خلاص أنا هونت ما أبغى مشواري رح المكان اللي يقول محمد. فيقول رحت هناك قابل المطور خلص مع المطور قال وش يسوي البنك موجود خلص وقع العقود وطلع موقع عقد شراء بيت في ساعتين. ترى هذا خلف وجود مو بسيط في أرجع أقولك إعادة هندسة الإجراءات الربط مع الجهات توفير الأماكن هذه سواء المكانية زي مراكز سكن الشاملة أو التطبيقات توعية المستثمرين أشياء كثيرة جدا تتم تخلي الآن هذا المستفيد يعني مبسوط أو رحلتها يعني سهلة جدا. اليوم اللي اشتراها هذا الوحدة اشتراها ب 770 ألف قيمتها السوقية اليوم الكلام هذا ما كان مثلا سنوات أكثر من 1.5 مليون. فحتى هو مبسوط أنه شرى وحدة في شمال الرياض بسعر معين والآن بالسعر هذا. لا
أنا بنتقل أبو مهند للجزء الدسم. خلينا نقول إحنا تكلمنا عن موضوع منصة سكني والربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات خلينا نقول بشكل عام وتكلمنا عن موضوع الوحدة الأراضي أنكم طورتوا أراضي خام ووفرتوا حدود 180 ألف قطعة أرض لأصحابها. الآن خلينا نتكلم عن الوحدات. كم عدد الوحدات اللي شغالين عليها اليوم وكم عدد الوحدات اللي بالفعل سلمت لأصحابها؟
جميل. برجع بس أساس مرة ثانية.
طبعاً توضيح آسف توضيح للأصدقاء المستمعين والمشاهدين.
إيه.
يعني عشان إثبات إنه في شغل في الموقع فأنت بخلي المعدات يدرون حول كل شيء طلع معدة بصوتها فأنا أعتذر. إيه. اللي طلع صوت مزعج شوي.
طبعاً إحنا هنا في مشروع إن شاء الله في يعني مشروع قريب إن شاء الله يبدأ تسليم فيه وفي في منطقة إحنا نقول اليوم واحدة من أجمل مناطق الرياض إن شاء الله. نصور فيها
الجزء الثاني.
الجزء الثاني إن شاء الله يعني بعد سنة بتكون بشكل بعد مختلف تماما إن شاء الله.
الله يقوي
التطوير بس تكون الصورة من جديد. فيه نوعين. فيه تطوير أراضي وهذه طورت وأغلبها بنية تحتية بسيطة.
هذه 250 قطعة كبيرة.
هذه الآن حدود اللي وقع عقودها 134 ألف سلمت لهم كثير منهم يبني بناء ذاتي.
هذول بناء ذاتي.
بناء ذاتي. المملكة. وغالبا هذه في المحافظات المتوسطة والصغيرة. بحيث انه هناك ما يعني يكون اقامه مشروع متكامل قد يكون صعب لانه العدد قد يكون
ما هو
مجدي يعني بالضبط يعني يكون يعني صغير او حتى يعني القدره الشرائيه هناك تكون اقل فتسلم اراضي. الموضوع الثاني اللي هو تطوير الضواحي او المشاريع. التطوير الضواحي والمشاريع هذه غالبا في المدن الرئيسيه. احنا نشتغل تقريبا في 17 مدينه الرياض جده مكه مدينه الدمام في تبوك في هذه اللي تكون عليها المشاريع. هذه اللي عملنا عليها تقريبا على أراضي الوزارة. طبعا في أراضي القطاع الخاص وعلى أراضي الوزارة بس على أراضي الوزارة حدود 92 ألف بس بالمجمل 124 ألف
124 ألف وحدة
هذه أتيحت للبيع. هي تجيب في المراحل مهم جدا المراحل يعني لأنه فيه خلينا نقول المنتج النهائي.
أي.
إذا منتج النهائي أرض العملية صارت سهلة شوي بس هذا ما نطمح له حقيقة أنه ما يكون منتج النهائي أرض. إحنا نطمح أنه يكون المنتج النهائي ليس وحدة سكنية حتى مجتمع منتج نهائي حي متكامل، لكنه فيه ما يعني المناطق الصغيرة والمتوسطة الآن المنتج لا زال قائم اللي هو الأراضي، فهذه تسلم الأرض وخلاص هو بعدين يبني عليها، وبعضهم ما يبني بشكل مباشر، هو معه 3 سنوات يستخرج رخصة أو شهادة تمام بناء ويتملك الوحدة، هذه سلمت للمستفيدين. بالنسبة للمشاريع على أراضي الوزارة أو أراضي القطاع الخاص اللي جزء من إحنا في المرحلة الأولى أعطيناهم حوافز بعض المطورين فيها 124,000، فأول شيء نبدأ في مشروع دراسة وإتاحة المشروع للبيع من خلنا نقول جماليات البيع الخارطة وأهميته وميزته، أنه ليس كل مشروع ينجح، لكن الميزة أنه تعرف من البداية. يعني مثال، إحنا بدأنا مثلا مشروع في محافظة الخرج، وكانت في البدايات طبعا إحنا تعلمنا كثير صراحة، تعلمنا بشكل كبير جدا. في البدايات كان عبارة عن مجمع عماير في الخرج، كانت في يعني هي ملاصقة الخرج شوي بعيدة أرض للوزارة، طرح المشروع وصار فيه تسويق ومبيعات لكن ما حد اشترى. اليوم الأرض ما صار عليها تطوير، المطور خسر اللي هي مصاريف التصميم والتسويق والجهد، وهو يعتبر ما هو كبير مقارنة لو أنه بنى مشروع وقاعد يبيع. فإحنا نتيح للبيع، اللي يتاح للبيع ليس كله يباع، يباع جزء منه، لكن كل مشروع إذا بعت منه 30-40% بشكل عام صار مشروع ناجح فتكمل المبيعات. فاللي الآن اللي يتيح للبيع المباع منه اليوم مباع 55,000.
أي فهذا الرقم اللي مفترض نتابع كم نفذ منه؟
لا بأكثر، لأنه أنت إحنا كل يوم عندنا جديد يبيع. وللمعلومية يعني إحنا الآن تغيرت النظرة للبيع الخارطة، زي ما قلت لك إحنا في البداية ما حد يشتري، ما حد يعني تقوله مشروع كويس في مكان كويس ما في تقدم. بعد كذا جانا العكسية، شفت أنت زحمة اللي قبل شوي تتكلم عنها، لا مشاريع البيع الخارطة اليوم صار لها طلب، فالعدد بالنسبة للمشاريع البيع الخارطة قاعد يزيد.
بس أنا عشان أمسك رقم الآن اللي تحت التنفيذ 55,000 وحدة
أكثر. في فرق بين تحت التنفيذ أقولك متاح للبيع،
أيه؟
مباع،
أيوة،
بعدين تحت التنفيذ.
طيب كم تحت التنفيذ؟
تحت التنفيذ أكثر، اللي تحت التنفيذ تجاوز 80,000، لأنه أنا عندي مشروع
80,000.
أيه.
آه المباع منها 55,000.
أيه، لأن أنا عندي مشروع.
أيه.
عندي مشروع ممكن أبيع منه بفرضا 1000 وحدة، بعت منه 300 ممكن أبدأ نفذ 400-500، لأن خلاص أنا عرفت أنه اليوم
أنه في طلب،
أنه في طلب.
أيه.
فممكن أنفذ أكثر.
فإحنا ذا عشان مرة ثانية رتبها، في 124,000 وحدة تقريبا متاحة.
أيه.
منها مباع 55,000 ينفذ حدود 80,000 وحدة.
مسلم
المسلم 6,900. طب رقم مرة متدني.
لا مو متدني، إذا إحنا رجعنا
أنتوا متى بديتوا؟
بدينا في 2018. إيه نعم.
أيه.
في آخر 2018
وكم مدد العقود حقت هذه؟
في آخر 2018 كانت متوسط 3 سنوات، في آخر العام 2018 ترى بعد سنة كنا بسم الله جتنا جائحة كورونا. المكان هذا أخوي أبو عبد الرحمن إذا جيته، لو جيت أنا جيته هنا في وسط الجائحة، الضخم هذا بالعمالة الكبيرة جدا بالمعدات هذه جدا كما في أحد يشتغل، ما في استشاري يقدر يوصل الموقع، الفترة مي بسيطة. الآن هذه ترى عبارة عن خسائر فعلية على المقاول وعلى المطور وعلى كثيرين، ترى الوحيد اللي لم يتحمل خسارة إلا خسارة وقت اللي هو مستفيد. حنا نقول دائما مستفيد تحملنا في خسارة الوقت، لكن ترى كثير ترى تحملوا خسارة مادية، بس هذه أثرت على 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 العموم. حنا دائما نقول ترى في البيع الخارطة المشتري الأول هو عبارة عن مستثمر، ترى اشتريت بسعر أقل وتتحمل، حنا نقول تحمل معنا شوي وقت، ترى بدايتها في 2018 إلى اليوم تعتبر الآن بدينا التسليم. حنا إن شاء الله السنة هذه 22 نتوقع نوصل إلى 34,000
نهاية 2022.
إيه بس لا تقول 24 من 54، ليش؟ لأن بيزيد 54 أو 55.
ما يخالف، إحنا راضين، بس نبي نعرف كم اللي دخل للسوق بالفعل. 34,000.
34 في نهاية السنة هذه إن شاء الله. ولكن بتشوف اللي مباع زاد.
إيه. طب هنا
فهي العجلة دارت.
هنا ممتاز، عندنا عدة أسئلة يبغى لها فنجال قهوة، خذ لك رشفة قهوة عشان توسع صدرك شوي. هذا واحد يقول أنا أحد ملاك مشروع مرسية واحد، تأخر تسليم الوحدات غير واضح، كان من المفترض في يناير 2020 وقبل جائحة كورونا ينجز 80% من الأعمال. فيقول لا تتحججوا بالجائحة، أنا جاي وداخل الموقع بأسلوبي الخاص بطريقة الخاصة، دخل الموقع وشايف قبل كورونا أنه كانت أرض فاضية ما مبنى فيها ولا شيء، يعني حتى لو ما جت كورونا مستحيل كانوا يخلصون على الموعد. ف وش رايك في موضوع التاخر اللي صاير في مرسيه؟
طبعا بقولك تاخذ في مرسيه وفي كل المشاريع.
نبي ارقام ابو مهندس. زين،
دائما احنا نقول لكل المستفيدين في عقود، في عقد تاريخ بدايه المشروع وتاريخ التسليم.
حلو.
بعد نهايه تاريخ التسليم المطور عنده 6 شهور، يعني هذه فتره خلينا نقول سماح لو تاخر. بعد 6 شهور المطور ايا كان ملزم انه يعوض المستفيد عن كل يوم تاخير. هذا النظام. احنا نقول لكل مستفيد احنا ملتزمين بالعقود بكامل تفاصيل.
فأي يوم تأخير بعد 6 شهور المهلة، تدفعون للمواطن؟
يدفع يستحق المواطن حسب نظام وافي.
أي.
محدد حتى في العقد مكتوبة. واضح؟
واضح.
هذا الإجراء. اليوم كيف ندير المشروع؟ هذه مسؤولية المطور.
كم نسبة المتأخرين أبو مهند؟
أنا بأجيك الحين. اليوم هذا بشكل عام. إدارة المشروع. يعني في مستفيدين يقول ما بديت. يعني مثال. احنا هنا نسوي بريكاست. بريكاست كل التصنيع في المصنع، كل التصنيع في المصنع. ففعليا عندنا إدارة مشروع اليوم، ترى احنا مقاول المشروع مصنف درجة أولى، استشاري مصنف درجة أولى، إدارة المشروع مصنف درجة أولى، كل هذولا. والتصنيع كله في البريكاست في مصانع أيضا، حتى من المصانع المصنفة بالدرجة الأولى في المملكة، وعليها مراقبة وجودة. في فريق لإدارة المشروع كبير جدا. اليوم واصلين إنتاج يومياً 9 فلل إنتاج في المصانع، وتركيب حدود 9. بدأنا كان أقل بكثير، كان 1-2. في تأخذ وقت في التصنيع، بعدين يجي التركيب، وبعد كذا اللي هو المواد اللي التشطيبات.
بس كم اللي متأخر اليوم؟
اليوم من 5000.
أي.
أنا أعطيك 5000.
على ضاحة الجوان بس؟
لا، مو فضاحة، في مشروع مرسية.
مشروع مرسية. أي.
في ضاحة الجوان أقل من 5400 تقريباً المتأخر عن موعد التسليم حسب العقد. يمكن 150
وحده،
150 الى 200، ممكن يزيد. برجع اقول لك هي تعتمد على الظروف، قد يزيد او قد ينقص اذا سرعنا شيء، لكن في كل الظروف.
بس اليوم مارس 2022 كم متاخر؟
حدود 150 الى 200 بالكثير.
وهذول بدا الصرف للتعويض المواطن،
هذا اللي بيكون متاخر عليه، هذا مباشر هو يقدم وياخذ.
يقدم على وين؟
هو مباشر مع المطور ومع وافي. زين، فهو يستحق الشيء هذا. زين، هذا استحقاق.
150 كم تمثل في المية يعني؟ 500 تمثل 10%، 150 يعني تقريبا 3%،
يعني ممكن بالحدود هذه. ولو أخذنا على مستوى الضاحي قد تكون النسبة يمكن أقل أو أكثر أو بالمتوسط هذا، ويعتبر نسبة ما هي كبيرة على حجم المشاريع هذه وعلى تجربة جديدة علينا كلنا. يعني اليوم إحنا المشاريع الجديدة نسبة ضمان للتأخير أن تكون أقل أكثر، يعني ما راح يكون عندنا تأخر، لأنه أخذنا في الحسبان أشياء كثيرة جدا، حتى في مدة التنفيذ، في العقود، في الربط مع الخدمات، كلها أخذناها في الحسبان. وحتى العملاء يعني الآن حتى يعني متفاهمين أكثر للمدة هذه. الظروف هذه كلها اليوم أخذناها في الدراسة، ولكن نرجع نقول العدد ممكن يزيد ممكن ينقص حسب الظروف التنفيذ. احنا جاتنا الظرف الجائحة يمكن ما حد يدري عنه، لكن ما تجيك ظروف ثانية، ارتفاع الأسعار اللي جت يأثر على بعض سلاسل الإمداد، قد تأخر شوي احنا نتعامل معها.
طب هذا سؤال جيد. في مطورين يقولون احنا وقعنا مع الوزارة مع الشركة الوطنية وبلشنا الحين بايعين بأشياء والله ما مستحيل ننفذ بالتكلفة هذه.
صحيح. انا ارجع اقول لك اليوم النموذج الجديد هذا كان في البداية، الآن كل المطورين وحتى المستفيدين صار يأخذ هذا في دراسة الجدوى وفي الحسبان من البداية.
بس هذول الحالات دول إيش بتسوون؟
لا، هذه خلاص إحنا تعاملنا معهم.
عوضتوهم
المطورين؟
أي.
لا، ما تعوضوا،
كانوا الخسارة.
حنا أرجع أقول اليوم المستفيد هو أكثر واحد كسبان.
أي.
هو خسران.
إذا خسر انكسر مو براجع لك.
لا، هو التجارة ربح وخسارة. لو انعكست الآية فرضا، لو انخفضت الأسعار، هو باع بسعر وانخفضت الأسعار، ما راح يخفضه، صح ولا لا؟
أي.
بيأخذ الربح. فهذه التجارة ربح وخسارة، يعني ربح هنا وخسر هنا. لكن الأهم المستفيد شرى اليوم بسعر اليوم، ارتفعت المواد، تغيرت الأسعار، هو شاري وربحان بالأسعار هذه.
هذه كانت المشكلة الأولى اللي كثير تكلم عنها. المشكلة الثانية اللي كثير أيضا تكلم عنها، بعد فترة طويلة جدا جدا من الانتظار تم التسليم، ولكن المفاجأة وحدة بلا كهرباء ولا مياه، وما زالت الأعمال الإنشائية قائمة. كيف أسكنوا جنبي على اليمين واحد يحفر وعلى اليسار واحد يبني؟ وهذا فيديو يوضح موعد انتهاء الخزان، ولكن لليوم ما زلنا نعاني من تسرب الصرف الصحي في مشروع مرسية رياض. وش رايك؟ هل مرسية شغالة بدون كهرباء وموية؟
لا يعني أنا بس عشان أوضح.
أي.
أول شيء هذا مشروع مرسية ضمن ضاحية الجوال.
حلو.
لا يوجد تسرب صرف صحي نهائياً.
في كل ضاحية الجوال.
في كل ضاحية الجوال.
بما فيها مرسية.
بما فيها مرسية.
طب شلون هذا يقول عندي تسرب؟
هو في صور انتشرت ليست تسرب الله يكرمك صرف صحي.
أجل.
يعني فيه يمكن أحد الموقع أنت شفته مفتوح وموجود بدراسة كاملة ورفعت. لا يوجد تسرب، المكان مفتوح أودية، في أحد جاي يمكن صهر يجي ولا شيء في الوادي نعم، كتسرب ما في إطلاقاً.
فهذه أنت تأكد ما في تسرب؟
لا موجود دراسة ترى مرفوعة يعني من الشاري ولا في شيء اسمه تسرب صرف صحي. أيه.
هذا رقم واحد. طيب رقم واحد. الوحدات ما فيها كهرباء موالة.
برجع مرة ثانية، الضاحية كاملة، الجوان، المشروع الأول بالعكس الكهرباء أطلقت وشغالة والموية وكل حاجة. مرسية اليوم احنا المشروع فيه وحدات مسلم او مواصل لها الكهرباء عن طريق مولدات، عندنا مستفيدين يقول ابغى استلم الوحده حتى عن طريق مولد، احنا نقول اليوم اي وحده لن يستلمها مستفيد الا فيها الخدمات الرئيسيه الكهرباء والمياه والله يكرمكم بالصرف الصحي. السؤال هل هي دائمه ولا مؤقته؟ هذا موضوع ثاني، احنا نقول اليوم نوفرها للمستفيد سواء دائمه أو مؤقتة، الأهم أنه تكون موفرة.
بس في انقطاعات، يعني في ناس واجهون انقطاعات من هالمولدات الاحتياطية.
هذه مرة ثانية، إحنا اليوم حريصين جدا إحنا والمطورين معنا لا يكون في انقطاع، وعلى فكرة أي شيء يوفر له مؤقت في الغالب مجاني.
في الغالب ولا دائما؟
إذا كان مو عن طريق شركة الكهرباء، إذا كان من المورد أو من المطور هو مجانا. أحيانا شركة الكهرباء توفر تيار مؤقت هنا طول الكهرباء تفوتر مباشرة.
أي.
لكن إذا كان المطور خلاص مجانا. بعض المشاريع وفرنا لها عقود سقيا أو عقود نزح، الأهم أن تكون الخدمات موجودة.
فأنت تؤكد بأنه حق أي واحد استلم وحدته
تكون خدمات
يأخذها ثلاث خدمات،
إذا كان استلمها نهائي فيها الخدمات موجودة ولا يعني ولو
يقعد
ما يستلمها.
ولو يقعد سنة ما جته الكهرب من شكل كهرب أنتم موفرينها مجانا،
موفرينها ولا تعتبر الوحدة مسلمة حسب نظام وافي ولا فيها الخدمات هذه. يعني اليوم لو وحدة سكنها ما فيها الخدمات ما يعتبر استلمها ونعتبر دخلنا في دائرة التأخير حتى، لكن طالما موجودة المصدر حقها اليوم قد يكون دائم وقد يكون مؤقت، الأهم أنه يكون موجود.
طيب شو أنتم تخلصون الوحدة والكهرب ما وصلت؟ هذا جود فيكم ولا رده في الكهرب؟
لا أنت دخلنا في أسئلة شوي فيها يعني
الكهرب هذا سؤال مكهرب
لا حساسية شوي
لا يعني أنت خلصت وحدة وما فيها شو ما فيها كهرب؟
طيب أول شيء المشاريع احنا نشتغل مع الجهات القديمة سواء الكهرباء أو المياه، واحنا نسابق الزمن حتى معهم في التنفيذ. تعرف المطور يبغى يخلص وشركة الكهرباء عندهم يعني حتى
أولويات مختلفة
أولويات مختلفة ومشاريع مختلفة. أحيانا نخلص المشروع فعلا قبل، يعني عندنا مشروع في الشرقية خلص المطور قبل مدة التنفيذ اللي موجودة في العقد، يعني العقد مكتوب 3 سنوات وخلص في سنتين جهد من المطور، لكن اليوم هو خلص صار عليه ضغط من المستفيدين نبغى نسكن وحداتنا جاهزة نبغى نسكن، فهنا يبدأ التنسيق. احنا نضغط شوي على الكهرب بحيث ان الكهرب يعني تحاول تعجل في إيصال الخدمة، وفي تنسيق كبير ويكون في احيانا ضغط. تعلمنا في بعض الملاحظات من المرحلة الأولى كل المشاريع الجديدة صرنا نجدولها بشكل مسبق مع شركة الكهرباء، وحتى تواريخ التسليم نتأكد أنها مرتبطة مع الكهرباء، بل وصلنا لمرحلة أبعد شوي، احنا صرنا نخطط تاريخ نهاية أو التسليم إدخال الكهرباء، يعني أقول أنا أعرف متى الكهرباء بيوصل بناء عليه أعرف تاريخي، فما أطلق البيع في المشروع إلا متأكد الكهرباء بتجي، لأنه أحيانا أكون جاهز لكن لما أجلس مع شركة الكهرباء يقول والله ترى في المنطقة هذه بناء المحطة وإيصال الخدمة يحتاج 24 شهر أو 30 شهر.
فتقول أنتم تستعدون.
فأنا أقول إذن ما أطلق المشروع، هي الأرض أشتغل في البنية التحتية جهز أشياء كثيرة لكن ما أبدأ البيع، لأن البيع من يوم أبيع بدأت زي ما تقول العداد على يحسب على المدة، فإذا تأكدت من وصول الكهرب بدأت البيع بالنسبة للمشاريع. طبعا هذا بالمشاريع الجديدة في البداية كان في بعض التحديات وتنسيق وقاعدين نضغط بحيث أنها توصل خدمات، الحمد لله في كثير من المشاريع الآن أطلق فيها التيار وشغال، وبعضها فيها تيار مؤقت وبعضها وعدد محدود جدا مولدات خدمة ترى على الفكرة المستفيدين لأنه يجينا ضغط ترى على فكرة اليوم كثير من المستفيدين يقول أبغى أسكن حتى لو المكان باقي أجزاء منه ما تسلمت. مشروع ترى ضخم، برجع أقول ترى إحنا هنا نبني حي مشروع مرسية واحد، مع مرسية اثنين مساحتهم 7.5 مليون متر، هم يعادلون تقريبا مع المشروع الأول اللي هو غرب المطار 10 ملايين متر، تعادل ترى حيين حياء الرياض 4 مليون متر. إحنا نتكلم عن حيين ونص بالرياض بنخلصهم كلهم في 4-5 سنوات، فإحنا نسابق الزمن مع الجهات.
وأنتم اليوم بما أننا نتكلم عن الضواحي، كم ضاحية بهذه الضخامة قد تنفذونها في أنحاء المملكة؟
طبعا هنا نطور ضواحي ومشاريع.
خلينا عن الضواحي الحين، كم ضاحية؟
ضاحية الآن 7، وفي ضاحية قريبة جدا إن شاء الله.
7 ضواحي.
7 والضاحية.
ليش أغلبها في رياض وجدة؟ في ناس زعلانين يقول طيب بقية مناطق المملكة.
لا موجود ترى إحنا في كل المناطق، الرياض وجدة أو المدن الرئيسية، الرياض تحديدا فيها ضاحيتين كبار اللي هي الجوآن اللي إحنا فيها اللي هي 10 ملايين،
والمشرق
زائد 20 مليون اللي خصت من سمو ولي العهد، والآن في المراحل النهائية لاعتماد المخطط العام للضاحية، وضاحية الفرسان إن شاء الله، وهذه واحدة من أكبر الضواحي في المملكة إن شاء الله على مساحة يمكن 35 مليون متر، قريبا جدا إن شاء الله من إعلانها، بالإضافة إلى أكثر مشروع في الرياض، مشروع المشرقية 7 ملايين متر الآن طرح منه 3.5 مليون، ومشروع الأصالة في جنوب غرب الرياض على مساحة 4 ملايين متر، هذه مشروع الرياض تقريبا 80 مليون. نشتغل في جدة في أكثر من مشروع في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، في عندنا في مكة مشروعين وإن شاء الله قريب جدا في ضاحية في مكة، وأيضا في الشرقية عندنا أرض ضاحية الواجهة 10 ملايين متر، كلها شغالة زائد مدن أخرى شغالين فيها، في تبوك وفي جيزان وفي بريد عندنا مشروع قادم في أكثر من مدينة.
المشرقية ما هو بضاحية، المشرقية مشروع.
مشروع نعم.
مشروع. في واحد هنا يسأل عن طائر المشرقية يقول ما هو تصنيف مشروع المشرقية الرسمي لوزارة السكان، ولماذا تم أخذ الضريبة من مستفيدي المشروع رغم أن المسكن الأول لهم، ولماذا تم أخذ مبلغ تطوير الأرض، ولماذا لم يتم معاملتهم بأسوأ بمشاريع وزارة السكان الأخرى؟
جميل السؤال حقيقة جميل. مشروع المشرقية هو نموذج جديد إحنا بدينا فيه، قبل ما أجاوب فيه لازم نشرح شوية المشروع لأنه صراحة في قصة جميلة جدا المشروع. ونرجع للسؤال بالنسبة اللي سأل فيه الأخ الكريم، هو نموذج جديد اعتمد نموذج مو نموذج بيع الخارطة، نموذج أنه نعمل مع مقاولين. طبعا المشروع فكرته كان أول شيء اعتمدنا على نفس تصاميم المنازل، طرحنا مسابقة للشباب المهندسين السعوديين وتقدم عندنا مجموعة صراحة يعني من المصممين المعروفين في السوق، كانوا يبيعون تصاميم أحيانا ل 60,000 و 70,000 و 80,000، أخذناها ووقعنا معهم مجموعة وتحنا التصاميم هذه في منصة سكني، ويشتريها المستفيد ممكن ب 8,000 ريال التصميم شامل طبعا جداول الكميات ورخصة البناء. شفنا التصاميم اللي عليها طلب، طلع عندنا تقريبا 6 تصاميم هي عليها طلب كثير، طبعا هذه التصاميم كانت تتيح في منصة سكني أي أحد يشتريها يبني حتى على الأرض الخاص. 6 تصاميم هذه اعتمدناها في المشروع. بعد كذا أهلنا مجموعة مقاولين يبنوا التصاميم هذه، فإحنا سمينا في البداية بناء ذاتي، هو مشروع متكامل. فالتعاقديا احنا بايعين ارض، الان احنا لو اي واحد اخذ ارض من الوزاره، اي واحد اخذ ارض من الوزاره من اللي تكلمنا عنهم 130,000 وبنى بنفسه يدفع ضريبه، واضح؟ لانه ما في مقاول او متطور معتمد هنا، لان تعاقديا المقاول
ضريبه هي تقصد فيها ضريبه
التقييم المضاف. نعم،
وليس ضريبه الصرف العقاري.
لا لا لا، ضريبه التقييم المضاف لانه يعتبر تعاقد مع مقاول. احنا المشروع هذا اهلنا مقاولين، وصلنا اليوم الى 52 مقاول معتمد في المشروع، واخذوا التصاميم هذه، والبنك يمول المستفيد بس يدفع للمقاول مباشره. طبعا في قصه جميله في المشروع انه كيف تصاميم من يعني خلينا نقول من الشباب السعوديين المهندسين مقاولين من المنشآت المتوسطه والصغيره، واسعار مره كويسه بالنسبه للمستفيدين، خدمات متكامله في الحي، المقاول يتعاقد مع المواطن. جينا هنا في الجزئية هذه، راحت الهيئة الزكاة والدخل أو الضريبة قالوا لا هذا التصنيف ما يعتبر يدفع ضريبة. الكويس أنه إن شاء الله وصلنا مراحل متقدمة جدا إن شاء الله مع الهيئة، أنه هذا بالعكس يصنف مشروع أنه تحت دائرة مطور عقاري ويعفى إن شاء الله من ضريبة القيمة المضافة، لكن هو نموذج جديد فقط تعاقديا، لأنه تعاقديا كان بين المستفيد وبين المقاول ما صنف بالشكل هذا، ولكن إن شاء الله في المراحل إن شاء الله النهائية انه يعتمد هذا مشروع. ونموذج على فكره راح يعمم في اكثر من مكان بالمملكه، ولقى نجاح كبير وشغل على فكره شركات متوسط وصغيره كثيره جدا، واستفاد منه حتى المواطنين، والحمد لله يعني من انجح المشاريع.
وانا يعني اشكرك صراحه على اشكر معالي النائب ابو نواف على الدعوه، واشكرك برضو على الاستضافه والجوله. لما تجولنا في المشروع شفت هذا البعد حق تمكين شبابنا وبناتنا سواء في التصميم. انا سولفت مع المهندسه الاء مهندسه الاء القحطاني، كان عندها تصميم او مكتب معماري
صحيح،
وتثني على التجربه. هي دخلت ضمن التصاميم اللي انتم اعتمدتوها، وكذلك بعض المقاولين الشباب اللي بدا باربع فلل خمس فلل وقاعد يتوسع معكم. فالنموذج رائع من هذه الزاويه، تشكرون عليه. لكن تتذكر اثناء الجوله فجاه جو مجموعه مواطنين وقفوا الا بيكلمون معالي النائب، وكانه ما عندهم منصه ايصال ملاحظاتهم. يعني انا اللي استشفيته انه ما عندنا وسيله ايصال صوتنا، فاول ما جاء النائب فرصه طبوا عليه وتجمعوا وقاموا يسالون وقاموا ينقلون شكواهم. فهذا السؤال، هل في منصه متاحه للناس انها توصل شكاواها ملاحظاتها انها توصل لكم؟ لان الطريقه اللي دخلوا فيها كانه ما عندهم وسيله او قناه مهيئه لايصال ملاحظاتهم.
جميل. طبعا بشكل عام التالي يصير بالنسبه للتواصل، احنا عندنا مطور رئيسي ومطورين فرعيين. مطور رئيسي ومطورين فرعيين، وفيها الجهه خلينا نقول الاشرافيه لها الوزاره عندها طبعا كجهه اشرافيه عندها كول سنتر يستقبل، يعني لو صار في شكاوى ما انحلت من الجهات. المطور الرئيسي وكل مشروع، كل مشروع موجود معنا، حتى نفرض ان المطورين انه يكون في عنده كول سنتر وعنده وسيله تواصل عن طريق يعني احد وسائل التواصل الاجتماعي. كل مشروع موجوده وفي تواصل وفي ارقام مجانيه او ارقام تواصل للمستفيدين. النقطه المهمه جدا ترى دائما يعني مهم جدا انه اليوم احنا نعمل في مجال او في نشاط اهم قرار مره ثانيه، واهم شيء يمكن بيت العمر. فكل واحد حريص مقدر احنا شيء هذا للمواطنين، فحريص جدا. ترى بعضهم اليوم في مشروع يبغى يقول ابغى مثلا طلبات كثير جدا، يعني وجزء منها يعني فعلا مهم ويحتاج له نظر، وجزء منها قد يكون اضافات. ففي رغبه كثيره جدا، يعني واحد شرى بيت وينتظره، ففي طلبات كثيره، في تواصل دائم مع زي اللي تفضلت فيه المشرقيه، في تواصل دائم. وانا جالس مع المستفيدين اكثر من مره، طلبات تحصر بعضها اضافات على المشروع.
انا اتذكر بعد هذيك الشكوى انت قلت لهم تعالوا مروني في المكتب،
وجوني قبل جوني الأحد. قبل وجوني بعد، وجلس معهم الى ترى الاسبوع الماضي انا جالس معهم. احنا تعودنا على فكره في المشاريع كلها، وهالشيء هذا ترى يزيدنا اصرار ويزيدنا يعني حمل حقيقه. وين ما اروح لاي مشروع احصل ناس موجودين يعني ويبغون يبدون ملاحظاتهم، لانه هذا فعلا هذا بيته، عنده ملاحظه احنا ناخذها هذه ونطورها، في شيء نقدر نسويه في شيء ما نقدر نسويه. يعني أعطيك مثال، يعني بعض المستفيدين يبغى يغير في بعض التصاميم. انا اقول اليوم ما اقدر، هذا مشروع متكامل ما اقدر اغير. اذا استلمت وحدتك هذا موضوع ثاني، لكن اليوم مشروع كامل ما اقدر يعني اتطور 500 ولا 1000 ولا 2000، هذا مشروع متكامل. في طلبات قد تكون يعني ملاحظه من المستفيد، كلها تؤخذ، كل المطورين ملزمين انه يكون عنده وسيله تواصل، رقم مجاني، وسيله تواصل، ويتواصل معهم واحنا نتابع الشيء هذا. واذا يعني حس المستفيد انه ما يقدر يوصل يروح للوزاره عندها رقم اللي هو 19 90 90.
انتم وش الرقم حقكم حقت؟
احنا عندنا اكثر من رقم، احنا كل مشروع له رقم،
ما في رقم موحد.
لا لانه احنا دائما نبغى المشروع
اي،
يعني انا اليوم المشروع مرسيه هذا المستفيدين مرسيه، مشروع مثل روال مستفيدين روال،
وهذا من يرد عليهم المطور الفرعي
المطور المسؤول عن المشروع.
وانتم
احنا عندنا المطور الرئيسي، عندنا احنا مشرفين، احنا مطور ومطور رئيس.
ابشكي المطور الفرعي لكم انتم، شلون اوصل لكم؟
احنا عندنا ارقام تواصل موجوده محدده على كل مشروع للضاحيه كامله، ويتواصل معها بشكل مباشر. لكن احنا دائما نهيب نقول ترى المطور لازم يسوي دوره
طبعا،
يعني سواء في التسويق
بس وسيله التصعيد ما رد أكيد. علي لازم
على طول احنا ونتابع حتى اشياء، حتى لو ما على فكره ما وصلنا اليوم كل مشاريع. ميزه المواقع التواصل الاجتماعي انها صارت يعني
تفاعلية.
احنا نشوف مثلا زي هنا الضاحية هذه عندنا تقريبا 11 مطور. شفنا مثلا مطور كثير من المستفيدين كان عندهم انتقاد مثلا على الأسقف او ارتفاع معين، على طول احنا نتواصل معه، هذه ملاحظة شفناها تعاقديا هو موضحها، لكن كثير من المستفيدين قالوا هذه ملاحظة، جلسنا معه قال بالعكس انا هذه تضيف لي كمطور ابعدلها يعدلها.
جميل.
فهي تاخذ، لكن احنا نقول اليوم ترى فيه وسيلة ونسمع للصوت هذا، ناخذ بالملاحظات نعدلها اذا كانت تتعدل، اذا كانت يعني بعض الملاحظات هي عباره عن حالات استثنائيه يعني قد تكون احيانا من صعوبه او نتعامل معها بطريقه.
جميل. انا بدخل ابو مهند على اسئله الاصدقاء اللي يكرمونا فيها، وهذا السؤال يمكن تكرر كثير فببدا فيه، اللي هو عن معاينه الوحدات. يقول انا شريت وحده على الخارطه ويتم منعي من دخول ملكي ومسكني الخاص للاطمئنان وضمان عدم وجود أخطاء فادحة. واحد ثاني يقول كيف يتأكد مستفيد مشاريع البيع على الخارطة من جودة العمل قبل التسليم وقبل التشطيب؟
جميل.
وراكم تمنعون؟
احنا ترى عندنا في واحد من المشاريع شبه منتهي، دخلت واحدة سيدة وطاحت سقطت على الأرض وجاها مشكلة وهذا تحدي مشروع تحت الإنشاء في عدد معدات كبير جدا، طبيعي جدا انه يفتر في اجراءات امن وسلامه انه مو اي احد يقدر يدخل او يدخل، لانه بتكون عندي مشكلتين، مشكله سلامه اللي بيدخلون ومشكله حتى مع التنفيذ المشروع هذا. اليوم لو كل شويه يعني واحد دخل كيف يعني المقاولين راح يعملون؟ انا بس احب يعني اطمئن يعني كل المستفيدين او اللي اشتروا من عندنا واللي تعاملوا معنا، أنت تتعامل مع كيانات قائمة وتحافظ على اسمها وتهمة. اليوم حقيقة يعني وهذا شيء يعني مهم جدا، اللي يشترى من السوق أو راح يشترى وحدة، هل يشتري وحدة ما يعرف من اللي باعها أساسا أو من اللي بنى أو كيف بنى أو حتى يعني يعني مواصفات الوحدة، هي تجي يمكن أحيانا يقول عندي ضمانات أو شيء فيشتريها من السوق بناء على يمكن فحص أو فحص نظري. هذا اليوم في المشاريع لا، في إجراءات أساسا كل المطورين يعملون تحت إشراف ورقابة من الحكومة، ترى ما هو يعني عمل فردي، يعني كل مشروع مواصفات المشروع معتمدة من استشاري مطابقة للكود السعودي، الاستشاري المشروع دائما مصنف حسب حجم المشروع مصنف درجة أولى، إدارة المشروع دائما استشاريين لإدارة المشاريع، وفوق هذا كله الشركات اللي نعمل معها سواء الشركة الوطنية للإسكان أو مطورين مؤهلين لإدارة المشاريع هذه، فوق هذا كله في تأمين عشري على الهيكل وعلى العزل، غير التأمين على التشطيبات مدة سنة وسنتين، غير اللي يسمونه الشهادات أو الالتزامات المهنية، يعني لما تجي الاستشاري وكذا كله عندهم التزامات، كل واحد من هذول موجود وكيان قائم يعني بيحافظ على اسمه. فحنا نقول للمستفيد لأي مستفيد تطمن كل هذول اليوم أساس يضمنون
مؤمنين على وحداتكم
أكيد ومنتم.
مدفوع عليه التأمين الإلزامي
هذا اليوم، التأمين بالنسبة للمشاريع هذه في ضمان عشري.
أيوه.
ضمان إلزامي، وفي على فكرة في 5% تبقى في حساب الضمان، في حساب الضمان تحت إدارة يعني لجنة بيع الخارطة في حال صار في مشكلة، هذا كله يعني لحفظ حقوق المستفيد. احنا نقول اليوم ترى هذه مهمة جدا. أخوي عمر يعني أنا يقول لي زميل كان مشرف على إسكان واحدة من الجامعات، والإسكان هذا مو ملك لأعضاء هيئة التدريس، ليس ملك، فيقول صار في خطأ عندنا بعد ما بدأ المشروع حددت الوحدات لأعضاء هيئة التدريس، قال ترى هذه العمر الجرايسي الدكتور عمر، هذه الدكتور فلان، يعني رقمها
انتفاع
انتفاع بس عرفها. يقول هذا أسوأ مشروع أنا أدرته. ليش؟ قال يوميا يجون الأعضاء هيئة التدريس مع عائلاتهم يبغى يطلع على وحدته، يبغى يشوف كذا، يبغى يغير فيها لأن حس أنها له، فما بالك واحد شاري فهو حاس إنها هذه ملكه يبغى يشوفها. نقول اليوم لا، هو اليوم عندي
كيف 5 كيف اطمن؟ طيب انا على مجريات الانشاء
هذه كلها الان، كل قلت لك الاجراءات هذه، كل الاجراءات هذه اليوم نقول لك اليوم عندك كل الشركات هذه او الجهات هذه تعمل، زائد الضمانات، زائد بدينا بعض المشاريع نعطي تقارير دوريه، بعضها بدا بالصور، هذه كلها عشان تطمن المستفيد. صعبه جدا المستفيد يدخل في موقع انشاءات،
فأنتم تصورون اليوم
في بعض المشاريع بدأنا نصور ونحاول نطور، أساس كذا أقول رحلة العميل ونطورها على أساس نعطيه جزء منها. زائد الضمانات، وهذه جزئية مهمة جدا. اليوم الضمانات ترى المطور اللي هنا جالس في مشكلة بيعالجها لك بشكل مباشر، هذه كلها بحيث أن المستفيد يطمن إن شاء الله أن وحدته بيستلمها، ولو فيها مشاكل يعني لا يوجد مشروع مثلا، خلنا نقول في النهاية هذه مشاريع إنشاءات، السيارات وهي سيارات يكون فيها خلل فني، لكن اليوم أي سيارة يصير فيها خلل على طول تحصل فيها استدعى من الوكالات يقولك الخلل الموجود اكتشفنا فيه خلل نعالجه.
في يعني في عفوا ابو مهند، في اسئله كثير عن موضوع التاخير وهذه غطيناها. انت الان تؤكد انه ما في الا 3% تاخير، وهال 3% فيه 6 شهور مهله للمطورين، وانتم اعطيتهم 6 شهور اضافيه حقت كورونا.
صحيح.
بعدها يفترض انه اي احد متاخر يعوض المواطن.
أكيد. أكيد.
على ما بعد هذه الفتره.
اكيد.
فهذه غطيناها. في فئه يعني منزعجه جدا من موضوع ارتفاع الاسعار، انتم دائما تاكدون انه وحداتكم من 250000 الى 700000. اليوم في وحدات كثيرة تتجاوز هذا المبلغ، المطورين اللي يشتغلون معكم زعلانين يقولون الشركة حاطة علينا سقف لا تعدون هالأسعار، وأول ناس تعدوا الأسعار هم الشركة نفسها في الوحدات حقتهم. فموضوع الأسعار يبدو أنه ما نجحتوا في توفير المنتجات بالسعر اللي كنتم تستهدفونه، إيش رأيك؟
طيب لا أنا بعطيك أرقام.
حلو.
أرقام يعني ترى احنا اليوم ما نتكلم عن مشروع واحد بعينه، نتكلم عن خلينا نقول مجموعة مشاريع كبيرة جدا، فتكلم دائما عن متوسط. المتوسط اليوم احنا بدينا اسعار الان لو نرجع اعطيك بالارقام، عندنا وحدات اللي عباره عن شقق تم بيعها ب 300000 ريال، بدات من 300 وصلنا الى مليونين وشوي، هذا اعلى شيء. لكن المتوسط دائما تحت المليون كمتوسط. انت تقول في ناس يقول ارتفعت الاسعار، في ناس تقول ليش في ما في منتج مختلف. الان احنا لما نتكلم اول كنا نتكلم عن مشروع صغير، كنا نستهدف يعني شريحة معينة وبسعار معينة. لما كبر المشروع صار عندنا الحجم هذا 10 مليون و20 مليون، نحتاج يكون فيه تنوع تلبية لرغبة كثيرين. ترى كثير كان يقول أنا أبغى أشتري هنا لكن أبغى أزيد بالمواصفات، أبغى مثلا مصعد، أبغى يصير فيها مثلا البيت كله رخام، هذه المواصفات في ناس يرغب بالشيء هذا لكن مو محصلها عندنا. احنا اليوم قلنا بدينا في الشيء هذا، بدينا نوفر منتجات حتى تلبي أغلب الرغبات، لكن كمتوسط لازلنا محافظين عليه، يعني لازلنا الآن محافظين عليه، لازل عندنا منتجات.
بس هل فعلا أنتم كسرتوا السقف اللي حاطينه لضاحية الجوان؟
ما سبق حطينا سقف للضاحية أساسا،
ما حطيت سقف لسعر البيع.
إيه إحنا بدينا كمتوسط، ترى أول ما بدينا كنا نبيع في الضاحية، كنا يعني الفلل هنا كفلل كانت 600000 و650000 و700000، بل في فيلا انبعت ب 500000.
الله يبارك لهم هذا. أيه. ما شاء الله الحين.
لكن برجع اقول لك اليوم ترى يمكن واحد مستعد يدفع مليون في فيلا وهو يحصل فيلا ب 600000، لكن يقول هنا بالنسبه لي افضل. يعني احنا الفكره كيف يكون في اكثر من منتج لكل المستفيدين. هي تماما مثل السياره، في واحد يبغى يشتري سياره بسعر، في واحد يبغى يشتري سياره بسعر ثاني. فاليوم في نسبه ليست كبيره جدا بنحاول نحقق رغباتهم في المشروع.
على نفس طاري الأسعار أبو مهند، موضوع هذا واحد يقول أنا من مستفيدي الضمان الاجتماعي منذ 10 سنوات تقريبا ومن فئات المجتمع الأشد حاجة، هل تقدمون لي وحدات سكن مجانية؟
جميل. طبعا السؤال هذا يمكن تختص فيه وزارة الشؤون البلدية ورقى الإسكان ممثلة في وكالة الإسكان التنموي. احنا اليوم كشركة الدور اللي هو تقديم السبلاي وتنفيذ المشاريع، الحكومة تقدم الدعم بنوعين كحكومة للمستفيدين اللي عندهم قدرة شرائية، وهذا له أكثر من برنامج. أنا ما يمكن تفصيل يمكن في الوزارة، ولكن يمكن أعطي أنا نبذة بسيطة. قد تكون بقرض مدعوم، قد تكون في تخفيف السعر الوحدة، أو تكون أرض مجانية. هذا اللي عنده دخل. اللي ما عنده دخل الحكومة توفرت له الإسكان التنموي، وهذا بس يعني
يقدم على
يمكن هناك في يعني الإسكان التنموي هو المجال اللي أقصد الجهة اللي تهتم بال أو تتابع أو تنفذ الطلبات هذه.
هذا واحد يقول متى سيبدأ بناء المدارس في ضاحية الجوان والحدائق؟
جميل.
طيب. مسؤول عن بناء المدارس؟
ممتاز. سؤال يعني جميل، ودائما يعني يجينا السؤال هذا، وين المدارس؟ وين
المستشفيات؟
وين المستشفيات؟ اليوم إحنا كشركة خلنا نقول بالنظام نظام أي مطور كان يسوي اللي هي الخدمات الأساسية، احنا نحاول صراحة نطلع شوي بالمستوى. وصلنا هنا لأبعد من الخدمات الأساسية، وصلنا سواء يعني في الخدمات ونسبتها أكثر من العادة من اللي يعني يطبق بشكل عام. نفذنا كل الحدائق تقريبا في المشروع الآن تحت التنفيذ ضمن التكلفة، زائد مراكز الحي، مراكز المجتمعية كلها ضمن التكلفة. الآن بالنسبة للمرافق اللي هي المرافق الحكومية، مدارس إذا كانت مراكز صحية، هذه في النظام أساسا الأرض هذه تؤول إلى الجهة. يعني اليوم كمطور ما أقدر يعني ما أقدر أبنيها أو أستثمرها، هي تؤول الجهة. إحنا في تنسيق مع الجهات هذه وتسلم أساسا الأراضي للجهات هذه. لكن فوق هذا كله إحنا كشركة اليوم بدأنا في تجربة خلينا نقول جديدة وفريدة غير مسبوقة يعني في التطوير العقاري. إحنا بننفذ جزء من هذه على حسابنا في ضاحة الجوانب. اليوم إحنا رصدنا ميزانية لبناء مجمعين مدرسيات، مجمع بنين من الابتدائي إلى الثانوي ومجمع بنات من الابتدائي إلى الثانوي، هذه إحنا بنتكفل فيها.
ففي مجمعين في ضاحية الجوانب.
نعم. هذه رصدنا لها ميزانية، والآن إن شاء الله في تنسيق مع شركة تطوير المباني وزارة التعليم بحيث أن إحنا نبنيها ونسلمها للتعليم على حساب الشركة، وبنسوي هذه إن شاء الله النموذج في أكثر مكان، لكنه ليس التزام على المطور. هذه الأراضي تؤول إلى الجهة الحكومية، إحنا نحاول حقيقة نطور النموذج هذا، وكيف إنه لا في التطوير الجاي إن شاء الله نحسب هذه ضمن التكلفة وتطور من البداية بكامل المرافق. بالنسبة وهذا الأهم اللي هو المرافق التجارية والاستثمارية، لا إحنا شغالين فيها قريبا جدا في ضاحية الجوان إن شاء الله سنعلن عن يعني توقيع اتفاقية إنشاء المركز التجاري والمول، واحد من أكبر المراكز في مدينة الرياض، بيكون إن شاء الله امتداد على الشريط الوادي هذا. إحنا نتوقع إن شاء الله الشريط هذا اللي إحنا نشوفه الوادي هذا واحد من المواقع اللي يسمونها ديستنيشنز للرياض، يعني طوله أكثر من كيلو ونص بعرض يمكن يتجاوز 150 متر، منطقة مفتوحة وبالنص منطقة المول ومنطقة ترفيهية، واكتماله تقريبا كيلو ونص، بالإضافة يشبك في المشروع الثاني على شارع امتداد 3 كيلو ونص، شارع كبير جدا يمكن مقارب بشكل كبير لشارع التحلي في الرياض. فإن شاء الله راح يكون واحد من المواقع اللي تجذب كثير من سكان العاصمة، وتكون إضافة كبيرة لمدينة الرياض إن شاء الله.
هذا واحد يقول أبدعتوا في موضوع الحلول التقنية، منصة إيجار، منصة سكني، لكن للأسف أنكم ما استفدتوا من البيانات الموجودة فيها. يعني هو يقول لو أتحتوها للناس كان طلعوا منها بلاوي، بس أنتم ماسكينها، لأنتوا اللي خليتوا ناس تشتغل ولا أنتوا اللي اشتغلتوا فيها. فوش رأيك كيف رضاك على استخدام البيانات؟
لا احنا بالنسبه لل هي متاحه فعليا، سواء في شيء متاح كبيانات ومعلومات. قبل فتره بسيطه مع الوزير ماجد الحقير اطلق المؤشر الايجاري من واقع
بيانات، كانت خطوه حلوه صراحه،
واقع بيانات الموثقه من 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 منصه ايجار. كثير الان احنا حتى قبل اسبوعين اعلنا اساسا كل المنصات اللي يرغب انه يطور خدمه يجي يجلس، واعلناها رسمي موجوده. ودائما احنا نقول ترى اليوم دورنا كيف تستفيد، انه نكون احنا انيبلر، يعني جهه يعني تساعد مطورين الخدمات او مقدمين الخدمات انه يستفيدون منها. وامثلتنا كثير، يمكن اعطيك المصممين اليوم اللي موجودين اللي يعرضون تصاميمهم في المنصه هم استفادوا من البيانات. هذه من سنتين ترى موجوده، ناس واحد يقدر يشتري ومصمم استفاد من قاعده المعلومات الكبيره هذه ومن رغبات الناس، قاعد يقدم الخدمه حقته. مقاولين موجودين، مكاتب هندسيه للاشراف موجوده، المطورين وعرضهم واستفادت من البيانات. حتى في إيجار بدأنا في استثمار هذه البيانات مع جهات أخرى، ومكملين فيها إن شاء الله.
لاحظت مشاكل القضايا المرتبطة بالإيجار والعقود السكنية والوساطة انخفضت بعد منصة إيجار؟
هذه طبعا يمكن اللي جابه من الزملاء في وزارة العدل، ولكن هم مبسوطين جدا اللي قاعد يصير في إيجار، لأنه فعلا
عندك أرقام ولا
ما عندي النسب، لكن في الاجتماعات يعني كانوا يعني في وزارة العدل يقولون في أثر كبير لتطبيق النظام. في نقطة مهمة جدا اليوم، إيجار من أول ما بدأ كان عدد العقود اليومية يعني بسيط جدا، يمكن ما تجاوز 100-200 في اليوم. الآن وصلنا إلى متوسط يصل إلى حدود 6000 اليوم عقد توثق بين تجاري وسكني. قيمة عقود الإيجار اللي توثق اليوم شهريا بحدود 6 مليار ريال، هذه توثق بين أطراف، معناته هنا علاقات، وهذه تهم من جانب وزارة العدل. العلاقة التجارية هذه والتعاقدية اللي بقيمة 6 مليار ريال شهريا ما يحتاج تروح تقاضي، لو صار في مشكلة تقدر مباشرة بتنفذ عليها. وهذه ترى نقطة مهمة جدا، كانت أول
خفف تدفق القضايا
لي. هذه تعاملات بقيمة 6 مليار شهريا نسبة منها تروح قضايا عدم السداد. الآن هذه ما تروح للمحاكم، والشبكة صار لها دور كبير وصارت محل ثقة من المتعاملين، والعدد قاعد يزيد ورضا المتعاملين فيها أيضا حتى قاعد يزيد.
هذا يقول مشروع ميلاء، في عندهم مشروع اسمه ميلاء.
أي نعم.
الناس اشترت ولا هي عارفة عن شيء عن الديكور أو التشطيب، والعقود اللي تم توقيعها مطاطية تعطي صلاحية التغيير من غير ما يرجعون للمشتري.
لا طبعا الديكور موضوع ثاني يعني.
أيه.
أكيد الديكور هذا
داخلي
للعميل.
داخلي العميل.
للعميل.
لكن واجهات
مواصفات كلها موجودة في
موثقة.
الموثقة أساسا دائما في التعاقدات تبين، قد ما يكون في توصيف لكن يبين نوع إذا كان سيراميك كذا سيراميك، فتحدد كلها. وعلى فكرة ميلاء زي وزي رواء زي مرسية زي كثير من المشاريع نفس العقود تقريبا، وتحدد واضحة في العقود. وحنا في كثير من حتى بعض العينات تكون موجودة في في
في, في نفس المعرض. هذا يقول تصنيف مشروع الأصالة جنوب غرب الرياض. عارف مشروع الأصالة؟
إيه هو مشروع الأصالة ترى زي المشرقية أخوه أبداً.
لأن عندهم نفس المشكلة. يقول يا أخي أنا بناء ذاتي.
لا هو على
خالد.
لا خلاص.
أجاوبنا على السؤال هذا.
هو نفس لا إيه.
طيب يقول أوكي أنا بناء ذاتي. إيه؟ ليش أحرم من اختيار التشطيبات والتعديلات بالفيلا حقتي قبل ما استلمها؟
هو مشروع خلاص، إذا هذا مشروع، هذا المشروع ينفذ حسب التصاميم اللي أرفقت.
اللي أرفقت.
أي نعم.
طيب يقول معناته انه صار مشروع، طيب ليش تدفع ضريبه؟
هذا
زي ما شرحنا هنا. الله يعينهم. طيب هذا يقول هل المترو والمواصلات العامه ستربط بمشاريعكم مثل مشروع ضاحيه الجوان؟ هل سيربط بالمترو؟ شغالين مع احد انتم؟
احنا طبعا هذا المترو هو تحت يعني نظر الهيئه الملكيه للرياض، احنا في اجتماعات معهم على الاقل بالنسبه للمواصلات العامه هي الباصات. المترو يمكن وضعه يعني المشروع هو داخل ضمن مجموعة المشاريع في مدينة الرياض، وحتى اعتماد المخطط الجديد بالنسبة للجوان بيعتمد من الهيئة الملكية لمدينة الرياض بما فيها الحركة المرورية بالنسبة للمشروع. ربطة هذه يدخل ضمن المدينة بالكامل طبعا، وهذا تحتنا نتمنى أن يكون موجود ربط أكيد بيساعد على نجاح المشروع. المشروع هو لبنة من لبنات مدينة الرياض، ما هذا في الرياض وغيرها من المشاريع.
فسويتوا انتم محطات للباصات عندكم
داخل هنا؟ ماخذ لها موقعها محدد.
لها موقعها.
اي نعم. موقع هذه محدده.
هذا سؤال يقول متى سيتم
احنا ترى هنا يمكن اخوي عمر هذه ميزه التطوير، ترى كل شيء مدروس هنا من البدايه، يعني سواء حركه المشاة ارصفه المشاة بالكيلو موجود.
بس انا ما شفت ولا محطه باصات موجوده.
مواقعها احنا تو المشروع ترى ما اشتغل.
اي انا متحمس مره شكلي.
زين لكن تشوف ارصفه المشاة كلها مدروسه، ارصفه ومسارات الدراجات موجوده في الدراسه وتنفذ، الحدائق مواقعها الوصول لها يعني هنا مدروس. هنا في سي الحي هذا اي واحد ساكن يوصل الى حديقه الحي ومركز الحي في مده اقصاها 5 دقائق اقصاها، يوصل إلى مكان المرافق العامة المدارس أو كذا في مدة أقصى 10 دقائق كلها ماشي عبر ممرات كلها مدروسة في الماستر بلان.
حلو.
يصل إلى مركز المشروع هذا في مدة أقصاها 5 إلى 7 دقائق كلها مدروسة من البداية، فكلها تأخذ في الحسبان بما فيها الحركة المرورية بما فيها حركة السيارات. إحنا هذا كله مدروس، ونتمنى إحنا نوصل إن شاء الله إلى ما بعد السكن كيف نضمن تشغيل الأحياء هذه واستدامتها حتى من الساكنين فيها.
هذا يقول متى سيتم طرح مشروع القطيف للحجز؟
هو مشروع صفوة طبعا. أي. في القطيف، وإن شاء الله احنا عيننا الآن عليها مطورين، وإن شاء الله قريب هو في خطة الربع الثاني إن شاء الله بيطرح، ومتوقعين عليها إقبال كثير ما شاء الله. كيف
من الحين بادي
ما شاء الله
واصل يعني.
بس احنا تعودنا على فكرة المشاريع ما شاء الله تجي على حجزات قبل ما تطرح
ما شاء الله. هذا يقول إيش الأثر الاقتصادي للشركة الوطنية للإسكان سواء على مستوى الإنفاق اللي صار أو على مستوى الوظائف اللي خلقت؟
جميل والله أنت سألت سؤال يعني إحنا يمكن
هذا العلي يبرد عليكم شوي بعد الأسئلة اللي جتوا.
عندنا رئيس مجلس الإدارة كان يقول الشركة هذه ولدت بأسنان وتجري على طول، ولدت يعني ما عندها كان وقت. الشركة فعلا عمرها قصيرة 5 سنوات، لكن صراحة أثرها كبير جدا في الاقتصاد، وبعطي صورة كلية وبعدين بنزل على مستوى مشروع. فعليا اليوم حجم المشاريع اللي احنا اشتغلنا عليها كحجم بتكلم اليوم فقط لأنه إحنا اليوم عندنا نموذج عمل وكاش فلو، يعني المشروع هذا 5000 إحنا انفقنا منه جزء على البنية التحتية والمبيعات تتحرك المشروع هذا حجم يتجاوز 100 مليار ريال. هذه ترى مشاريع معتمدة خوي أبو عبد الرحمن، وبدت صار أنفق جزء كبير منها على أنشطة اقتصادية كثيرة جدا. الحركة في قطاع التشييد والبناء تحرك أشياء كثير جدا حتى غير مباشرة، يعني يمكن خلنا نقولك في شيء ما يرى بالعين المجردة، فحص التربة. فحص التربة يمكن أنفق فيها خلال المشاريع هذه أكثر من 1 مليار ريال فقط شركات فحص التربة. طب حركت هذه شركات تأخذ شهادة مهنية من جهات من هيئة المساحات الجيولوجية وغيرها، ناس مهنيين اشتغلوا ممكن الوظائف هذه سعودتها بسهولة، حركة كبيرة جدا. المصانع احنا نعتمد هنا بشكل كبير على تقنية البناء، أنا بنفسي رحت المصنع في المنطقة الشرقية يورد للمشروع هذا، فيه 400 عامل سعودي يعملون في المصنع يوردون للمشروع هذا، يعني نتكلم عن 400 أسرة. هذا لو يورد البريكاست، لو ما كان يشتغل، لو اشتغلنا بالنظام التقليدي بعطيك فقط بند اللياسة، بند اللياسة الهالة يكلف في مشروع المشرقية مثلا 300 مليون ريال. 300 مليون هذه تقريبا 40% منها تروح رواتب غير سعوديين، زين، والباقي جزء حتى يكون بند الياسة من البنود اللي فيها هدر كثير. وجودها في المصنع شغلت سعوديين، زادت الجودة، زادت نسبة المحتوى المحلي، الانفاق صار يدور بالبلد، لأنه نعمل على المشاريع ونشجع التقنيات ونعمل بالحجم الكبير هذا، فتضمن في عمل مؤسسي، تضمن أنه في مؤسسات تعمل تضمن لها حجم الطلب. عندنا واحد من المصانع، مصانع السعودية في مشروع مشروعية فتح خط إنتاج بالنسبة للبعض خاص في المشروع، معناته عندي كم عامل أو أسرة سعودية الآن قدرت عملت في المشروع ما استوردنا من برا، نسبة المحتوى المحلي تجاوزت 87%. ضاحت الجوان فقط، ضاحت الجوان فقط اللي إن شاء الله بعد وصولها ل 30 مليون متر الفرص اللي تبي، يعني خلينا نقول اللي تخرج في المشروع تقريبا 45 ألف وظيفة مباشرة فقط من مشروع واحد، وتقريبا 100 ألف وظيفة غير مباشرة. لما أقول مباشرة ترى في سلسلة كبيرة اشتغلت، زي ما قلت لك العامل اللي في المصنع السعودي اللي في الشرقية الآن في وظيفة مباشرة، واللي خلفه في وظيفة غير مباشرة. عندك شركات التسويق، شركات الهندسة، شركات المبيعات، حتى ما بعد السكن اليوم شركات التشجير، المقاهي، المطاعم، كلها قاعدة اليوم فرص وظيفية تخلق الاقتصاد. الحجم المشاريع كبير جدا، زي ما قلت لك تجاوز 100 مليار ريال في 4 سنوات، وحجم انفاق هائل كبير جدا، وحجم مشاريع ضخم اللي طلع من حسابات الشركة تقريبا أو كوميتد من الشركة تقريبا 36 مليار، بس ولد لنا 112 مليار، ولد لنا الوظائف الكبيرة جدا، ولازلنا كوميتد ترى على فكرة لرحلة 240 ألف وما بعدها إن شاء الله، واللي فيه حراك كبير ويحرك قطاعات كثيرة جدا، يولد وظائف كثيرة جدا. وشفنا يعني عندنا في مشروع المشرقية مقاول بدأ معنا مقاول صغير انتقل الى مقاول متوسط، اليوم الحمد لله دخل ضمن تصنيف المقاولات الشركات الكبيره. مقاول بدا معنا بنى 4 وحدات، اليوم قاعد ينفذ 80، بكره يمكن بيتحول الى مطور. حراك كبير قاعد يصير في مختلف مناطق المملكه، انفاق يعني يتعدى الى قطاعات كثيره جدا، وان شاء الله وهذا الاهم يكون المستفيدين راضين، منتج مناسب حي، يعني في خدمات ترضيهم وسعر مناسب، وتستمر ان يكون هذا الستاندر ونطلع عليها الفتره الجايه.
انا بختم ابو مهند واقول هذه الحلقه يمكن هي ثاني حلقه اللي جاء فيها عدد الاسئله، يعني رقم 1 كانت وزاره الموارد البشريه، هذه ثاني اكثر حلقه جتنا عليها اسئله، وهذا يعكس حاله الاهتمام خلينا نقول اللي عند المجتمع باللي تسوونه، وايضا يعكس حاله من الانزعاج في بعض الاشياء اللي انتم عارفينها، موضوع التسليم، موضوع الأسعار، وهذه ناقشناها كثير في الحلقة، وموضوع طمأنتهم على جودة الوحدات اللي حيستلمونها في المستقبل. فهذول الناس المنزعجين لو بترك لك الفرصة أنك تقول لهم شيء مع نهاية هالحوار، وش بتقول
لهم؟ أنا بقول لهم يستحقون أكثر مما حتى هم يتمنون، هذا رقم واحد، هم وغيرهم يثقون ثقة تامة ويطمنون انه الشركة وفريق عملها بالكامل ترى يعني اخذين المشروع هذا تحدي، ترى كلهم 92% سعوديين، كلهم لهم اقارب اشتروا هنا ويشجعون ومهتمين، كل واحد يعني عندنا عدد كبير والله يمكن اقول لك يشتغلون 7 أيام في الاسبوع، كل واحد يبغى يعني اليوم يثبت قصة نجاح وطموح، يبغى يثبت انه فعلا احنا قادرين اليوم كشباب نلبي كل هالطلبات هذه. نقول لهم تطمنوا، السفسرات هذه تضع علينا صراحة حمل أكبر أنه يعني نحقق الطموحات، يستاهلون أكثر، لكن أقول لهم شغلة واحدة، يصبرون علينا شوي ويطمنون راح يكونوا مبسوطين جدا. وإحنا بدأنا على فكرة اليوم نشوف كثير من المستفيدين بعد ما يستلم يجي يتشكر يقول الحمد لله أني أخذت هنا، خصوصا إذا شاف القيمة المضافة في الحي أو في الوحدة، وشاف حتى في بعض كثير من المشاريع أنه حتى القيمة اللي اشتراها بسعر اليوم يمكن تجي إلى سعرها يمكن 150 إلى 200% يرتاح نفسيا. أكيد أنه هو كل واحد حريص، إحنا نقول له بس تطمنوا تحملونا شوي إن شاء الله وصلنا لمراحل النهايات إن شاء الله التسليم، والعجلة دارت بشكل أفضل بكثير، وإحنا قاعدين نلاحظ الشيء هذا وإن شاء الله القادم أفضل.
أبو مهند، أنتم هدفكم في 2030 250 ولا 300 ألف وحدة؟
في 2025 240 ألف إن شاء الله، 300 ألف إن شاء الله، منها 240 ألف أو 250 على أراضي الوزارة و50 ألف على أراضي القطاع الخاص.
في 2025
إيه نعم
300 ألف وحدة حتسلمونها.
هذه تطرح للبيع.
تطرح للبيع.
إيه هذه تطرح ويكون عليها عقود.
بس كم بتوفرون في المعروض؟
200 و300 ألف في 2025 هذا معروض وفرته الشركة مع شركائها المطورين، مع شركاء المولين، لأنه ترى إحنا بالنسبة لنا كلهم شركاء.
بالتوفيق في تحقيق هدف 300 ألف وحدة 2025 في الوقت الصحيح وبالسعر المناسب إن شاء الله لكل المجتمع،
وبالجودة المناسبة وبجودة الحياة المناسبة إن شاء الله.
الله يقويكم. شكرا يا أبو مهند.
الله يسلمك وشاكر لك. الله يسلمك.
الله يحييك. شكرا أصدقاء سقراط، والشكر أيضا موصول لنواف المعتاز في إعداد هذه الحلقة، ياسر آل غانم، وعبد العزيز المزي، ويقول لي لازم تقول المزي تحديدا، وعبد المجيد حمدي خلف الكاميرات، وفي إنتاج الحلقة فهد القصير. الحين كملت 80 حلقة وأنا أسميها فهدة، وهي تكون رسمي فهدة. ففي إنتاج الحلقة فهد القصير، تحرير برام الضبيبان، في الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج ريهام الزعيبي وصالح باسلامة، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.